بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله تعالى: كتاب الفرائض. أتى المصنف رحمه الله تعالى بالفرائض بعد أبواب المعاملات، لأن فيه تملكا لمال، إذ المرء يكتسب المال بأحد أسباب ثلاث: إما بالإرث ويسمى استخلافا، وإما بالإباحة، وإما بالتعاقد. وفي أبواب المعاملات بين المصنف رحمه الله تعالى أسباب الملك عن طريق التعاقد بالبيع والإجارة والهبة ونحو ذلك، وما كان منها من طريق الإباحة كاللقطة وإحياء الموات ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بها والمفصلة في هذين البابين بالخصوص. فبقي عندنا السبب الثالث من أسباب التملك، وهو الاستخلاف أو ما يسمى بالإرث. ولذا ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في أبواب المعاملات أو بعدها، وجعله في آخر الأبواب ليكون متصلا بباب النكاح، وذلك لأن الإرث من أسبابه، لأن من أسباب الإرث الإرث بواسطة النكاح، الزوج والزوجة يرثان من بعضهما بسبب عقد الزوجية، فيكون الإرث ثمرة من ثمرات عقد النكاح. وهذا المعنى الذي جعل الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون الفرائض منفصلا أو فاصلا بين أبواب المعاملات وبين أبواب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. أتى المصنف بكلمة كتاب كما سبق معنا ليبين أن هذا الموضوع منفصل عن المواضيع التي قبله. وأما إذا جاء المصنف غالبا بلفظة باب وهو التبويب، فيدل على أن هذا الباب له تعلق بما قبله في بعض أحكامه. وأما باب الفرائض أو كتاب الفرائض فإنه كتاب مستقل بذاته وبأحكامه وأصوله. قال: كتاب الفرائض. الفريضة أو الفرائض جمع فريضة، وهي النصاب المقدر. وإذا كنا نتكلم عن الفرائض وهي الأنصبة بعد الوفاة، فإننا نقول إنها النصيب المقدر شرعا من الله عز وجل لمستحقه من الورثة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي العلم بقسمة المواريث. أولا، المصنف رحمه الله تعالى لخص كتاب الشيخ أبي محمد بن قدامة وهو المقنع، والمقنع لما قال الفرائض قال هو قسمة المواريث، ولم يأتي بلفظة العلم، واستشكل ذلك، فإن قسمة المواريث ليست هي الفرائض، وإنما هي أثر الفريضة ومعرفتها. ولذلك فإن المصنف للسلامة من هذا الانتقاد الذي انتقد به الأصل وهو الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى زاد كلمة العلم، أي العلم بقسمة المواريث، وزيادة العلم في محلها، لأن هذا يكون موافقا للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عند ابن حبان والحاكم ورواه الترمذي إسنادا ولم يذكر نصه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ أوشك أن أقبض. فدل ذلك على أن المقصود إنما هو علم الفريضة. فعندما نقول علم الفرائض حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه من باب الدلالة عليه، كقول الله جل وعلا: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. إذن فإن المقصود هو تعلم الفرائض ومعرفتها، وهذا هو الذي جعل المصنف يزيد كلمة العلم بقسمة المواريث. هذه الجملة نستفيد منها فائدة مهمة، وهو ما يتعلق بفضل هذا العلم العظيم وهو علم الفرائض. فإن علم الفرائض علم عظيم، وردت في شأنه أحاديث كثيرة مروية، ولأهل العلم كلام في أسانيدها، ولكن مجموعها يدل على أن معرفة هذا العلم بخصوصه له فضل عظيم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن معرفة الفرائض من العلوم المهمة، وقل ما يتعلم امرؤ هذا العلم إلا ويكون عالما بسائر فروع الفقه، ولا يمكن أن نحكم لامرئ بالفقه إلا أن يكون عالما بالفرائض. لأن الفرائض باب عظيم من أبواب العلم والفقه بالخصوص، فمن لم يكن عالما به فإنه حينئذ يكون مفوتا لباب من أبواب الفقه العظيمة، فحينئذ لا يكون فقيها لأن فقهه ناقص. ولذلك فإننا نؤكد على أهمية هذا العلم، وهذا العلم يعتمد على أمرين، يعتمد على الحفظ ويعتمد على الفهم معا، ومن اجتمع له الأمران الحفظ والفهم فإنه الذي يجتمع فيه خصائص الفقيه، وهو الحفظ للفروع والفهم لها وللتنزيل. فمن أجاد علم الفرائض فإنها مظنة بأمر الله عز وجل لإجادة جميع مسائل أبواب الفقه، لأن الفرائض كما قلت لكم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. وهنا مسألة أو فائدة قصيرة أذكرها قبل أن نبدأ بكلام المصنف. قلت لكم قبل قليل أن علم الفرائض يحتاج إلى حفظ، ولذلك فإن علم الفرائض هو أمران فقط في الأساس: معرفة الذين يرثون ومعرفة استحقاقهم، يعني كم يرثون، وتقديم المقدم وتأخير المؤخر. وهذا هو الفهم، متى تقدم فلانا على آخر فتجعله يحجبه حجب نقصان أو يحجبه حجب حرمان كاملا. فمن عرف هذين الأمرين فإنه في هذه الحال يكون عالما بالفرائض، وما زاد عن هذين الأمرين فإن غالبه إنما هو من علم الحساب، يستطيع المرء أن يستغني عنه، وهو علم الحساب بالانتقال للوسائل الحديثة. ومن أسهل هذه الوسائل الحديثة علم الكسور، الذي الفقهاء قديما لم يكونوا عارفين به ولم يذكرونه في كتب الفرائض، وهي التي ندرسها في مراحل الابتدائية. لا يتخرج امرؤ منا في المرحلة الابتدائية إلا وهو عالم بعلم الكسور وكيف تضرب الكسور وتجمع، وهذا منه. ولذلك فإن علم الفرائض علم سهل في الحقيقة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه علم ساعة، أي يستطيع المرء أن يتعلمه في ساعة واحدة، وهو علم ساعة أيضا لأنه ينسى بعد ساعة، فلا بد فيه من مراجعة ولا بد فيه من مذاكرة. ولذلك قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف علم الفرائض فأمد جيرانك، من كثرة تكرارك للمسائل ومرورك عليها واستحضار الذهن لها، فلا بد فيه من مراجعة هذا العلم. كما قلنا قبل قليل نقل عن أهل العلم أن هذا العلم علم ساعة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. عادة الفقهاء في باب الفرائض، وهذا واضح جلي عندهم كثيرا، أنهم يعنون فيه كثيرا بالتقسيم، فيأتون للجزئية الواحدة فيريدونها بأكثر من طريقة، ويريدونها بأكثر من وصف، ويكررون المسائل ويعيدون لكي تثبت المعلومة في الذهن أكثر. ولذلك فإن قراءة كتب الفرائض مع أن العلم محصور وقصير جدا، تستطيع أن تجمعه في يعني 20 أو 30 بيت، ومع ذلك ربما تقرأ أكثر من كتاب بالفرائض، لأن كل كتاب يعرض المعلومة نفسها بطريقة أخرى تختلف عن طريقة الأول، وهذا هو الذي يثبت المعلومة في الذهن. فقول المصنف هنا: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء وغيرها من الأمور ستأتي، إنما هي من باب الحصر والتقسيم لثبوت المعلومة في الذهن. يقول المصنف: أسباب الإرث. السبب عندنا قاعدة كما نعلم جميعا أن السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم السبب فإن حينئذ ينعدم المسبب وهو الإرث. فإذا لم يوجد واحد من هذه الأمور الثلاثة وهي الرحم والنكاح والولاء فإنه لا يستحق الإرث. والعبرة بوجود السبب إنما هو بحين الوفاة، فلو وجد شيء من هذه الأسباب بعد الوفاة فإنه حينئذ لا يثبت الإرث، كمن حملت أمه بأخ له بعد وفاته، فإن هذا الولد الذي حمل به بعد الوفاة لا يرث. ما السبب؟ لأن السبب إنما كان من بعد. وكذلك في الولاء، فلو جر الولاء له، لو أن شخصا سيمر معنا إن شاء الله في كتاب العتق وهو جر الولاء، فلو أن شخصا أعتق اعتق رجلا وهذا الرجل أنجب ولدا، فإن ولد المعتق ولاؤه لمعتق أبيه، فإن اعتقت أم هذا الولد انجر لمعتق أمه، فلو لم يثبت جر الولاء إلا بعد الوفاة فإنه حينئذ لا يستحق به، وغير ذلك من الصور المذكورة في محلها. قال: أسباب الإرث أي ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. أما الرحم فإن المراد به أي القرابة، القرابة وهي القرابة النسبية، ودليله قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدد الله عز وجل عددا من القرابات في هذه الآية والتي بعدها. قال: ونكاح أي وأن النكاح أيضا يكون سببا من أسباب الإرث، ودليل ذلك أو معنى النكاح قالوا: المراد بعقد بالنكاح هو عقد النكاح أو عقد الزواج، عقد الزوجية الصحيح. المراد بالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح. وبناء على ذلك فإنه يخرج عندنا صورتان: الصورة الأولى إذا كان عقد النكاح باطل، إذا كان عقد النكاح باطلا فإنه حينئذ لا يرث، سواء كان عالما ببطلان العقد أو غير عالم ببطلانه. الأمر الثاني إذا كان عقد النكاح فاسدا، والمراد بالنكاح الفاسد هو المختلف في صحته، فإننا نقول لا يرث بعقد النكاح الفاسد إذا علم بفساده، وأما إذا لم يعلم بفساده بأن ظن صحته وحكم به حاكم أو لم يحكم به حاكم فإنه حينئذ يرث به، على التحقيق عند أهل العلم وهو المذهب. والدليل على أن النكاح سبب من أسباب الإرث قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فنص على أن المرأة يرث من زوجه والعكس. طيب، قال: وولاء أي أن الولاء سبب من أسباب الإرث، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، كما رواه ابن حبان وغيره، فدل ذلك على أن الولاء يورث به كما يورث من النسب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل. وقول الفقهاء: الولاء المراد به العتق، لأن الولاء نوعان: ولاء من علو وولاء من سفل. فحينما يقول المرء: هذا مولاي، هذا مولاي، فإن كان هذا الرجل هو الذي اعتقه فإنه يسمى ولاء من علو، وإن كان هذا الرجل يعني هو المعتق، يعني هذا الذي أشار إليه هو المعتق، فإنه في هذه الحالة يكون الولاء من سفل، وكلاهما يسمى مولا لفلان. والولاء الذي يورث به إنما هو الولاء من علو فقط، وأما الولاء من سفل فإنه لا يورث به، فالمعتق لا يرث من معتقه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. بين المصنف هنا أن الذين يرثون لا يمكن أن يرثوا إلا بأحد ثلاثة طرق: الطريق الأول أن يرث بالفرض، السبب الأول أن يرث بالفرض، والمراد بالفرض التقدير، أي أن الشارع يقدر له نصيبا محددا فيرث به، وهذا يسمى الإرث بالفرض. الأمر الثاني أن يرث بالعصبة، وهو أخذ باقي المال إن لم يوجد أحد من أهل الفرائض، أو أخذ باقي المال إن لم يرثه، إن لم يعني يبقى بعد الفرائض، إن لم يبقى بعد الفرائض، هذا يسمى عصبة، وسيأتي تفصيل في باب مستقل أيضا. والثالث ذو الرحم، وذو الرحم هم القرابات الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالعصبة، فإذا فقد أهل الفرض وفقد المعصبون انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام، انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام. طيب، المصنف ماذا فعل؟ المصنف بدأ بذكر الذين يرثون بالفرض من هم وكيف يرثون، ثم انتقل بعد ذلك لبيان الذين يرثون بالتعصيب من هم، وبيان كيف يكون إرثهم بالتعصيب، ثم بعد ذلك في آخر أبواب كتاب الفرائض ذكر الذين يرثون بالرحم. إذن فبين كل واحد على سبيل الترتيب، بينهم على هذه الهيئة. فبدأ الشيخ أولا بالذين يرثون بالفرض، وقلنا إن المراد بالفرض هو التقدير، أي كل قدر قدره الشارع فإنه حينئذ لمستحقه من الورثة، فإنه سمى فرض إرث بفرض، فإنه سمى إرثا بفرض. طيب، هذه الفروض، قبل أن نبدأ بمن الذي يرث بالفرض، هذه الفروض التي تورث بها، الذي قدرها الشارع لكي نحفظها، يجب أن نحفظها. لا يوجد في الشرع إلا ستة فرائض فقط، يعني ستة أنصبة، ستة أنصبة ومقدرات قدرها الشرع، وهي الثمن وضعفه وضعفه، زين، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. نعيد: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، عشان بدل ما أقول وضعفه لكي لا يظن أنها مرتين. الثمن وضعفه كم؟ الربع. وضعف ضعفه النصف. والسدس وضعفه الثلث، وضعف ضعفه الثلثان. ويصح لك أن تقول إن الفروض في كتاب الله عز وجل ستة، وهي الثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو تقول وإضافة لذلك والنصف ونصفه ونصف نصفه. الثلثان نصفهما كم؟ ثلث. ونصف نصفه سدس. والنصف نصفه ربع. ونصف نصفه الثمن. لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في الفرائض غير هذه الفرائض الست فقط، لا يوجد سبع ولا يوجد تسع ولا يوجد عشر ولا غير ذلك، فقط هذه الأنصبة فقط وغيرها لا يوجد. بدأ الشيخ في ذكر أصحاب الفروض بذكر أسمائهم ابتداء، ثم ببيان نصيب كل واحد منهم. بدأ بذكر من الذي يرث بالفرض، ثم بيان كل واحد كيف يرث. بعض أهل العلم في غير هذا الكتاب يبين باعتبار الفروض، فيقول النصف يرثه فلان وفلان، والربع فلان وفلان، هما طريقتان، فسواء أخذت بهذه الطريقة أو بتلك كلاهما النتيجة واحدة والمؤدى واحد، لا فرق. ولكن لتثبيت المعلومة مرة تقرأها باعتبار المفروض لهم كما ذكر المصنف، ومرة تأخذها باعتبار نوع النصيب، من نصيب النصف والربع والثلث وهكذا من الأنصبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فذو الفرض عشرة، أي لا يرث أحد بالفرض إلا هؤلاء العشرة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يرث إلا هؤلاء العشرة. وأجمع أهل العلم أيضا على أن غير هؤلاء العشرة لا يرثون بالفرض. وهنا فائدة: أن أغلب أحكام الفرائض هي بإجماع، وهذا من حكمة أرادها الله عز وجل، لأنها منصوصة في كتاب الله عز وجل لكي لا يحدث فيها خلاف ولا نزاع، وإنما النزاع في مسائل معدودة تعد عدا، وإلا الأصل في الفرائض أحكام الفرائض أنها مجمع عليها بين أهل. إذن قال: فذو الفرض عشر، أي الذين يرثون بالفرض عشر. قال: الزوجان. من الزوجان؟ الزوج والزوجة. قال: والأبوان، وهما من؟ الأب والأم. قال: والجد والجدة. واضح، الجد والجدة واضح. طبعا الجد هو كل أب للأب، وإن على قد يكون أب الأب وهكذا. والجدة سيأتي بعد قليل أنها ثلاث جدات، سنعدها بعد قليل إن شاء الله. قال: والبنات، لأن البنات يرثن بالفرض النصف أو الثلثان لهن. وبنات الابن والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. هؤلاء عشر أو عشرة أجناس لا هم الذين يرثون بالفرض، وغيرهم لا يرث بالفرض، إما أن يرث بالتعصيب أو يرث من ذوي الأرحام كما سنذكره في محله، وذوي الأرحام غير محصول. نعيد هؤلاء العشر ويجب أن تحفظهم حفظا تاما. نبدأ أولا: قال الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأم والأب، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة. شوف، الإخوة ليشمل الولد الأخ والبنت لأم. عندما قلنا والأخوات من كل جهة، أي سواء كان كنا الأخوات شقيقات أو كنا لأب أو كنا لأب. وأما الإخوة لأم فإنهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا فكلاهما يرث بالفرض إما السدس أو الثلث. واضح هذه المسألة؟ طيب أنا أريدك الآن بسرعة لكي نحافظ على الوقت. هؤلاء الذين يرثون بالفرض 10، كم الذكور منهم وكم الإناث منهم؟ يلا عد للذكور وعد للإناث. الذكور الزوج والأب زين والجد 3 ومن والأخ لأم 4، والإناث الذي يرثنا بالفرض أن تقول 6. نشوف الآن الزوجة والأم والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب من أي جهة والأخوات لأم، طلعوا 7 صح ولا لا؟ هنا أين كيف زادوا 1؟ هو عد الإخوة لأم صنفا واحدا، ونحن لما قسمناهم ذكورا وإناثا جعلنا الأخ لأم داخل مع الرجال والأخت لأم داخل مع النساء من طريقة الفقه كما قلت لكم من باب ضبط المسألة، وهذا واجب أجيب عنه بعد الصلاة إن شاء الله. نحن قلنا إن الذكور الذين يرثون 4، إذا اجتمع هؤلاء 4 من الذي يرث منهم ومن الذي لا يرث؟ وإذا اجتمع الإناث 7 كلهن من الذي يرث منهم ومن لا يرث؟ هذا واجب عندما ننتهي إن شاء الله، سنمر على ميراثهم جميعا فرائض اليوم فأجيب عنه في نهاية الدرس. واضح السؤال؟ إذا كان رجل مات ولم يورث إلا الذكور فقط ذو الفرض فمن الذي يرث منهم؟ أو رجل مات ولم يورث إلا النساء فقط فمن الذي يرث منهم؟ فإن مات رجل وقد خلف جميع ذوي الفروض من الرجال والنساء، هل يمكن هذا السؤال؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يترك زوجا وزوجة، لكن ممكن أن تقول وقد خلف جميعهم وأحد الزوجين إذن أصبح عنده 3 أسئلة فكروا فيها في نهاية الدرس سأخذ أجوبة منكم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم طبعا الأدلة على هؤلاء الذين يرثون بالفرض هي في كتاب الله عز وجل، ستأتي إن شاء الله في محله عندما نذكر تفصيل إرثهم. بدأ الشيخ بأولهم وهو الزوج، فقال فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. الزوج له حالتان كما قال الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، فلكم الربع. فدل ذلك على أن الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف من التركة كلها وإما أن يرث الربع. فإن لم يكن للزوجة ولد سواء كان هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره، لا ننظر، العبرة أن لا يكون لها أي ولد، ليس لها أي ولد، فحينئذ يرث الزوج نصف تركتها. إذن فقول المصنف فللزوج النصف أي مع عدم وجود ولد للزوجة، إذا لم يكن هناك ولد للزوجة. قال ومع وجود ولد أو ولد ابن، إذا وجد ولد للزوجة من هذا الزوج أو من غيره أو ولد ابن، عندما قلنا أو ولد ابن أي ولد أدلى لهذه المرأة بذكور خلص، طبعا قوله ولد يشمل الذكر والأنثى، يعني لو كان لهذه الزوجة ولد ذكر أو أنثى فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع. أو وجد ولد ابن، ولد أدلى لهذه الزوجة بذكور خلص فإنه يحجب زوجها من النصف إلى الربع. لكن لو وجد ولد بنت، امرأة ماتت عن زوجها وولد بنت، فكم ترث الزوجة؟ فكم يرث الزوج؟ نعم، فكم يرث الزوج؟ هم يقولون مثلا رجل امرأة ماتت عن زوج زين وعن بنت فقط، هذه الزوج كم يرث؟ كم يرث؟ النصف ولا الربع؟ اقرأ مع الكتاب، لا تخرج عن الكتاب. للزوج النصف إذا لم يوجد ولد، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. البنت ولد ولا ليست الولد؟ ولد. إذن للزوج يكون حينئذ الربع والباقي للبنت. طيب لو كان بدل البنت ابن الربع والباقي، طيب لو كان ابن ابن، طيب بنت ابن، بنت ابن أن أمسح، بنت بنت ابن أرطفها بالشرك، زوجة مع بنت ابن، زوجة مع بنت ابن، اقرأ الكتاب، الكتاب معك، مع وجود ولد، هل هي ولد بنت الابن؟ ولد، ولد هي ولا بنت ولد؟ هو ليس ولد، ما لها هذه المرأة التي ماتت ليس لها ولد، ولدها مات، كونه موجود ثم مات ما نعتبر عبرة في وقت الوفاة، ولذلك قلت لكم لابد أن تكون السبب موجود في وقت الوفاة، في وقت الوفاة ليس لها إلا زوج وبنت ابن، ليس ولدا، ابنها ليس لها ابن. إذن قال ماذا؟ ولد ابن، ولد ابن، هل هي ولد ابن؟ ولد ابن، ما قال ابن ابن، ولد ابن. إذن الربع والباقي، إذن الزوجة مع بنت الابن، الزوج مع بنت الابن يرث الربع، يرث الربع. طيب لو كان بدل هذه بدل بنت كانت بنت بنت، بنت بنت، نعم هنا نقول يجب أن ترث النصف، هنا يرث الزوج النصف. وضحت المسألة أو ليست واضحة؟ واضحة، أنت تخصصك رياضيات بعد، واضحة. بنت الابن هو قال ممكن مصنف أو ولد ابن، كل شخص يرد يعني يتصل بالميت بذكور خلص، ابن 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 ابن، ما دام له ولد أو بنت فإنه يكون حاجبا للزوج من النصف إلى الربع. من عبارة المصنف ما هي؟ ولد ابن، جيد. طيب إذن هذا نصيب الزوج، ونصيب الزوج سهل جدا ما في أي إشكال. قال وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، أي أن الزوجة مثل الزوج لكن لها النصف مما سبق، فإن لم يكن للزوج ولد فإن الزوجة ترث الربع، وإن كان للزوج ولد فإن الزوجة حينئذ ترث الثمن، الثمن. وهنا قاعدة ذكرها ابن نصر الله في منظومته اللامية، فإنه قد ذكر أن القاعدة عند الفقهاء أنهم يقولون الزوج، عفوا يذكرون يقولون الزوجة، وإذا قالوا الزوجة هذا قاعدة استخدام، قاعدة استخدام، فإنهم يقصدون بها الجنس، فالزوجة تشمل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، الحكم فيهما سواء، عكس إذا قالوا أخ أو أخوات، لأن الأخ والأخوات، الأخ والإخوة، عفوا الأخت والأخوات يختلف فيها العدد، بينما الزوجة الواحدة والأكثر الحكم فيها سواء لا فرق، ما نقول إن لكل زوجة تأخذ ثمنا. إذن خذ مسألة معي، زوج مات عن زوجته وابن واحد، كم تأخذ زوجته؟ الثمن. طيب رجل مات عن زوجته وخمس بنات، كم تأخذ زوجته؟ الثمن. رجل مات عن زوجته وابن ابن له، رجل مات عن زوجته وابن ذكر وابن بنت له، الربع. لأن ولد البنت ما يرث من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب، إذن هذا الزوج هو من أسهلها. المسألة بعدها بدأ يتكلم المصنف عن الثاني ممن يستحقه أو الثالث، وهو الأب. قال والأب، ذكر المصنف أن له ثلاث حالات. قال ولكل من الأب والجد ثلاث حالات، والجد مثله لكنه يزيد بحالة الرابعة أفرد لها فصلا مستقلا. الأب له ثلاث حالات ومثله الجد. الحالة الأولى أن يرث بالفرض، وهو قول المصنف السدس بالفرض، السدس بالفرض. إذن الحالة الأولى للأب أن يرث السدس فقط، وهو الفرض الذي فرض له. وما هي شروطه؟ الشرط الأول، أو هو شرط واحد، قال مع ذكور، مع ذكور، سواء كانوا ولدا أو ولد ابن. أعيد، إذن الأب يرث السدس فقط بوجود شرط واحد ذكره المصنف، وهو إذا وجد للميت ابن ذكر أو ابن ابن ذكر. وهذا معنى قول المصنف والجد ولكل من الأب والجد السدس، وهي الحالة الأولى بالفرض، أي يرث السدس فرضا فقط ولا يرث بالتعصيب إذا وجد ذكور، وهو ذكور الولد، يعني أنه له أبناء ذكور فقط أو ولد الابن. مثال ذلك، لو أن رجلا مات عن أبيه وعن ابن واحد، فالأب حينئذ نحكم بأنه يأخذ السدس. لو مات عن أربعة أبناء السدس، لو لم يكن له أبناء وإنما له خمسة أبناء ابن فكذلك السدس. ما دام هناك أبناء أو أبناء ابن فمباشرة يرث السدس فقط، ولا نقول إنه يرث بالتعصيب مطلقا، فقط يأخذ السدس فقط. الحالة الثانية للأب أن يرث الأب بالتعصيب فقط، يعني يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. قال وذلك إذا عدم الولد، يعني لم يكن هناك ولد، لم يكن هناك ولد وولد الولد، كما قال الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، طبعا هنا قولنا مع عدم الولد يشمل الذكر والأنثى، فحينئذ يأخذ السدس، يأخذ عفوا يرث بالتعصيب، عفوا يأخذ يرث بالتعصيب ولا يأخذ السدس بل يأخذ الباقي مهما كان وارث. قد يرث يموت الشخص عن أم فقط وأب، مباشرة نقول، طبعا لا نتكلم عن أم، مباشرة نقول إن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، أم وأب يأخذ الباقي تعصيبا. لو لم تكن هناك أم، مات رجل عن زوج، امرأة عن زوج، أو رجل عن زوجة، فالأب يأخذ ماذا؟ الباقي، لأنه لا يوجد ولد لا ذكر ولا أنثى. لو وجد ذكر نشطب الباقي نجعلها دائما سدس، إذا وجد ابن ذكر. طيب، إذن دائما إذا كان الميت ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، فحينئذ نقول إن أباه يرث الباقي، يرث الباقي. الحالة الثالثة قال وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، طبعا مع إناثهما يعني مع إناث الولد أو إناث ولد الولد. رجل مات مثلا عن أب وبنت، فمباشرة نقول إن الأب يرث السدس إضافة للسدس يرث الباقي بعد ما يبقى من البنت، البنت لها النصف طبعا. لو أن هناك بنت ابن أو بنت وبنت ابن، تعطى البنت نصيبها وهو النصف، ويعطى ابن بنت الابن نصيب، تعطى نصيبها وهو السدس، والأب يأخذ السدس والباقي، يأخذ السدس والباقي. طيب، لماذا قلنا، يعني بعض الناس يقول ليش تفرقون بين الحالتين وهو تجعلون له السدس والباقي، هي في الحقيقة باقي. نقول لأنه في بعض الأحيان، انظر معي، في بعض الأحيان تكون يكون الورثة يرثون أكثر من خمسة الأسدس. قد يرث يكون الورثة الباقون لهم أكثر من خمسة الأسدس. فلو قلنا إن الأب يأخذ السدس فقط، أعفوا يأخذ الباقي فقط، لنقص عن السدس. لذلك نقول أنت لا تنقص عن السدس، فيأخذ معهم السدس وتعول المسألة لما هو أكثر. سنتكلم عن العول في محله إن شاء الله. إذن فائدة قولنا أنه يأخذ الفرض وهو السدس والتعصيب لكي لا ينقص الأب عن السدس بحال، يجب أن يأخذ السدس، وإن كان في بعض الصور نتيجته ونتيجة من يأخذ بالتعصيب واحدة، لكن في صور أخرى ليست كذلك. طيب، إذن قوله مع إناثهما، عرفنا أن المراد بإناثهما الضمير عائد لإناث الولد أو لإناث ولد الابن أو إناث ولد الابن. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في الحقيقة هو من أصعب الفصول، وهو مسألة توريث الجد مع الإخوة، وهذا المسألة من الباب من أصعب الأبواب. والإشكال فيه أن المصنف قدمه في أول باب كتاب الفرائض، مع أنه لم يتكلم بعد عن باقي الفرائض، لم يتكلم عن ميراث الأم ولا الجدة ولا البنات ولا الأخوات وغيرهم من ذوي الفرائض. وهذا يدلنا على مسألة، أن المصنف وغيره من الفقهاء يأتون ببعض الكتب لا لغرض التعليم وإنما لغرض التذكر، فلا يمكن أن المبتدئ يعرف أحكام الجد مع الإخوة وهو لم يعلم كم نصيب البنات وكم نصيب الأم، وهو المسألة التي بعد قليل. وهذا يفيدنا على أن المختصرات ليس الغرض منها فقط التعليم، وإنما لها فوائد أخرى، منها من فوائدها الاستذكار والمراجعة واستظهار المسائل. وتكلمت عن فوائد المختصرات في أول الحديث عن في هذا الكتاب هو زاد المستقل. إذن فهذا الباب وهو باب الجد مع الإخوة من المسائل المشكلة، حتى إنه تتفرع عليه مسائل، وقيل إن زيدا جاءته بعض المسائل فكدرت عليه أصوله من حيث تشريك الجد مع الإخوة، وهناك مختصرة زيد ومطولة زيد والأربعينية والعشرينية ومسائل كثيرة جدا متفرعة على هذه المسألة، وهي مسألة تشريك الجد مع الإخوة أو مقاسمة الجد للإخوة. وعلى العموم، قبل أن أبدأ بهذا الباب سأذكر مقدمتين قصيرتين. المقدمة الأولى، ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب هو أن يوجد جد، انظر معي، أن يوجد جد وأن يوجد إخوة. وقلت لكم قبل قليل أن هناك قاعدة، أنه إذا أطلق الإخوة في الأصل فإنه يشمل الذكور والإناث، لا نفرق. هذا الأصل، إذا أطلقنا إخوة فإنه يشمل الذكور والإناث، فكذلك هنا الجد والإخوة يشمل الذكور والإناث سواء كانوا أشقاء أو لأب. إذا وجد جد وإخوة فهذه المسألة تسمى مسألة الجد والإخوة الذي يرثه جد وإخوة فقط أو معهم صاحب فرض كما سأذكر بعد قليل. ولأهل العلم مسلكان، المسلك الأول أن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة شيئا، يسقطون، بحيث أن الجد يأخذ، يكون له ثلاث حالات، إما السدس وإما التعصيب وإما السدس مع التعصيب مثل الأب فقط، فلا يرث الإخوة شيئا، فيكون كالأب سواء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه اجعل الجد أبا، اجعله كالأب تماما. وهذا القول هو الذي انتصر له كثير من علماء المذهب، بل من أئمة علماء المذهب، فهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال عنها تلميذه الشيخ محمد بن مفلح وهو من أكبر علماء المذهب وأعلمهم تحقيقا به، قال وهذه أظهر، أي أن هذه الرواية أظهر، وهو أن الجد يحجب الإخوة. وقلت لكم قبل أن بن مفلح إذا قال عن رواية إنها أظهر يقصد أنها أظهر دليلا، فإنها من ألفاظ الترجيح باعتبار الدليل عند ابن مفلح، وصوبها، يعني قال إن هذه الرواية الصواب شيخ المذهب الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف. فهؤلاء ثلاثة من كبار علماء المذهب المتأخرين نصوا على أن الجد يحجب الإخوة، وهذا القول هو الذي اختاره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي عليه العمل في المحاكم. أن الجد يحجب الإخوة، والقول بأن الجد يحجب الإخوة يسهل علينا المسألة جدا، فهذا الفصل كله يصبح لا غرض منه. فلذلك إذا أردت أن يعني تأخذ ما عليه العمل والفتوى فتقول إن هذا الفصل كاملا ليس عليه الفتوى ولا العمل، إذن فجاوزه. ونحن نقول إن الاعتبار فيما عليه العمل مهم، ولذلك فإن تقي الدين بن النجار صاحب المنتهى قال: ومشيت على ما ذكره المنقح إلا ما خالف فيه العمل، وأقصد بالعمل كذا قاله في شرحه على كتابه، أقصد ما قضى به القضاة والحكام. ونحن القضاة والحكام عندنا على أن الإخوة محجوبون فأراحون جزاهم الله خير، فهو أسهل في الحساب جدا، فلا تصبح عندنا مسألة الجد والإخوة. هذه مقدمة أريد أن أبينها، لكن نشرح الكتاب كما هو على المذهب وقول الجمهور، وهو قول زيد رضي الله عنه في أن الجد، أن الإخوة يشاركون الجد، يشاركونه. طيب، قال: والجد لأب وإن على. بدأ يتكلم عن مسألة الحالة الرابعة الخاصة بالجد. نحن قلنا إن الأب والجد يتفقون في ثلاث حالات: إما السدس وإما التعصيب، وإما السدس مع التعصيب. هناك حالة رابعة خاصة بالجد، وهي ماذا؟ أن يقاسم الإخوة، المقاسمة تسمى بالمقاسمة. فالجد لأب، قول المصنف الجد لأب ليخرج لنا الجد الفاسد الذي لا يرث، الذي هو من ذوي الأرحام، وهو الجد لأم. من أدلى إلى الميت بأم، الجد إذا أدلى للميت بأم فإنه حينئذ لا يرث، أبو الأم لا يرث فيكون من ذوي الأرحام، سنتكلم عنه بعد درسين إن شاء الله. ولكن الذي الجد لأب وإن على وأب الأب وهكذا. قال: والجد لأب وإن على. إذن الشرط الأول أن يكون الجد لكي يرث مع الإخوة أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون جدا لأب، يعني جدا صحيحا. الشرط الثاني لابد أن لا يكون هناك أب، لأنه إذا وجد الأب حجب الإخوة، للإجماع على أن الأب يحجب الإخوة، يحجب الإخوة. طيب، قال: والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. طيب، أنت امش معي لكي نحل الألفاظ ثم سأشرح المعنى الكلي. قوله مع ولد أبوين، ما المراد بولد الأبوين؟ الأبوان من هو؟ أبوك وأمك. ولدهما، ولد أبوك وأمك، ماذا يسمى لك؟ الإخوة الأشقاء. إذا قالوا ولد الأبوين يعني الإخوة الأشقاء. إذن الجد وإن على مع الإخوة الأشقاء فقط، لكي لا يذهب وهل الشخص إلى ولد الجد وهو من الأعمام، وإنما هو خاص بولد الإخوة الأشقاء. أو لأب، أي أو الإخوة لأب، أي ولد الأب، أو لأب يعني الإخوة لأب. كأخ منهم يعني أنه يقاسمها، أنه يقاسمها. طبعا الجد مع الإخوة له حالتان سأذكرها بعد قليل. إذن لو أن رجلا مات عن جد، انظر هنا، جد وأخ، قال يقاسمها، كيف يقاسمها؟ يكون بينه كأنه أخ من إخوانه، الجد واحد والأخ واحد، فتكون من اثنين، يعني من اثنين، واحد واحد تقسم بينهما، يعني يقسم المال على اثنين لكل واحد منهما النصف. واضحة هذه؟ طيب، انظر معي الثانية، جد وأخت، تريدون شقيقة أو لأب؟ نختار أي واحدة، نقول شقيقة، يلا أخت لشقيقة، قاسم بينهما. نعم، اعتبر الجد أخ ذكر فيكون له سهمان، والأخت الشقيقة يكون لها سهم، فتقسم على ثلاثة، فتكون مسألة من ثلاثة. وضحت المقاسمة؟ طيب، انظر الثالثة، جد وأخت شقيقة وأخت لأب، ما باله وراه يعلق هذا. وأخت لأب ما رأيكم؟ الذي يعرف يرفع يده من غير. سهلة جدا، اعتبر أن الأخ، أن الجد أخ من إخوانهم، سمي شيخ من أربعة، للأب للجد اثنين والأخت الشقيقة سهم سهم. طيب انظر، هذه جد وأخت شقيقة وبنت أخت، يلا شقيقة أيضا، لكن غير هذه واحدة ثانية. ما رأيكم نقسم من كم؟ ليش ثلاثة؟ هل عدينا قبل شوي، هل عدينا من، هل عددنا من الورثة بنت الأخت؟ لا، ما عددنا أبدا بنت الأخت، إذن هي وجودها وعدمها سواء، فتقسم على ثلاثة، اثنان وواحد. واضح معنى المقاسمة؟ إذن هذه الحالة الأولى وهي المقاسمة. هناك حالة ثانية، هناك حالة ثانية، لا نعطي الجد، شوف، لا نعطي الجد المقاسمة، وإنما نعطيه الثلث، وهو إذا كان نصيبه أقل من الثلث، إذا كان نصيبه أقل من الثلث. فقال فإن نقصه المقاسمة عن الثلث المال أعطيه، يعني أعطي الثلث. رجل مات عن جد وثلاث إخوة، وثلاث إخوة، قال اقسمها بالمقاسمة، بالمقاسمة شيخ، بالمقاسمة. كم يأخذ الجد؟ يأخذ ثلاث إخوة وجد أربعة، الجد يأخذ كم والإخوة كم يأخذون؟ طيب هل الذي حصل عليه الآن أقل من الثلث ولا أكثر؟ الربع أقل ولا أكثر؟ لأنها من أربعة تصير مثلا، يعني واحد على أربعة. هل نصيب الجد الآن أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقل. إذن مباشرة نقول يأخذ الثلث واحد واثنان للإخوة يقتسمونه بينهما. يقولون يجب أن الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض لا يخلو من حالتين. أعيد المسألة، وضحت كلمة تحليل كلام المصنف، أنا ألخصه بأسلوب آخر. نقول إن الجد له حالتان، الحالة الجد مع الإخوة له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض مطلقا، ألا يكون معهم صاحب فرض مطلقا، فالحكم فيه أنه يقاسمه، يعني يقاسم الإخوة، يقاسمهم، أنه يقاسمهم، إلا إذا نقص نصيبه عن الثلث فإنه يأخذ الثلث، وما زاد وما فضل عن الثلث بعد ذلك فإنه يكون للإخوة. وضبط ذلك بقاعدة، فقال الفقهاء إذا كان الإخوة، شوف أريدكم أن تطبقوا عليها، إذا كان الإخوة مثلي الجد أو أقل فإنه حينئذ يكون مقاسما لهم، وإن زاد عن الثلثين فإن نصيبه يكون حينئذ ماذا؟ الثلث. ايش معنى مثلي؟ طبعا مثلي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه المقاسمة والثلثين، تستوي القسمة. يعني طبعا نحن نتكلم لا يوجد مع الجد أي أحد والإخوة، فقط هم الذين يرثون. إذا كان ايش معنى مثلي؟ يعني اثنين. إذا كان هذا مثلي، مثلي يعني إما أخوان أربع بنات أو بنتان وأخ، هذه مثلي، مثلي الجد، هذه مثلي الجد. إذا وجد مع الجد أخوان أو أربع بنات أو بنتان وأخ فيجوز المقاسمة وعدم. إن نقص أقل من المثلين، أخ واحد أو أخ وبنت أو بنتان أو بنت واحدة فإنها المقاسمة. إن زاد عن المثلين أخوين وبنت أو ثلاث إخوة أو خمس بنات أو ثلاث بنات وأخ، فمباشرة حينئذ له الثلث وما زاد فضلها. هي مسألة سهلة جدا، هي بالحساب. أهم شيء تعرف القاعدة الأولى وهي ماذا؟ قلنا إذا اجتمع جد وإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض فإنه يقاسمهم ما لم ينقص عن الثلث، فإن نقص عن الثلث نصيبه أخذ الثلث وما فرض فهو له. متى يأخذ، متى يكون المقاسمة أحظ ومتى يكون الثلث أحظ؟ هذه مسألة أخرى. انتهينا من الحالة الأولى وهي إذا لم يكن معهم صاحب فرض. بدأ المصنف في الحالة الثانية وهو إذا كان معهم صاحب فرض، أخ وجد معهم صاحب فرض. أعطني من شئت من أصحاب الفروض، معهم مثلا اختر زوجة، زوجة معهم، زوج معهم أيضا، سم بنت هذا صاحب فرض، أخت لأنها صاحبة فرض، طبعا أخت لا ما تبقى لأن الأخت تعاد سيأتي بعد قليل مسألتها. من في أم، أم لها السدس، جدة لها السدس، وهكذا من أصحاب الفرض. إذا وجد معهم صاحب فرض فإنه يخير بين ثلاثة، فإن له ثلاث حالات. انتبه معي، إذا وجد معهم صاحب فرض الأخ أو الإخوة والجد، فيعطى الجد إما المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس. يعطى المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس. ولذلك قال ومع ذي فرض بعده، أي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضة، يعطى الأحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة يقاسم الإخوة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل، سدس كل التركة. نبدأ بالأول في مثال يأخذ الأحظ للجد هو المقاسمة. احنا قلنا قبل قليل زوجة وأخت وجد، الزوجة كم؟ الثمن، لا الربع، نعم الربع، أليس كذلك؟ إذن هي من أربعة، لها واحد والباقي ثلاثة للجد، الجد والإخوة، صح ولا لا؟ طيب لما تقاسمهم يكون للجد كم؟ اثنين، وللأخت ماذا؟ واحد، فيكون للجد اثنان وللأخت واحد، فهنا المقاسمة أحظ له فيستفيد أكثر، والاثنان هي نصف، نصف التركة، سيأخذ النصف، من اثنين من أربعة، اثنين من أربعة هي النصف، هو أكثر من ثلث ما بقي وأكثر من غيره. طيب ثم قال أو ثلث ما يبقى، مثال ما يكون فيه ثلث ما يبقى، قالوا لو أن هناك أما وجدا وجد ومثلا أخت، أخت واحدة، طبعا هنا الأم لها الثلث لعدم جمع الأخوة وإنما لها أخت واحدة، لو كان هناك أختان لقلنا الثلث، لها الثلث، الباقي كم؟ لنفرض أنها من 15، خلنا نضرب 15 اختصارا، ثلث ال 15 كم؟ لا نعم لا ما تصلح أخت واحدة، خلها أكثر من أخت لتكون مثلا خمس أخوات، يلا خمس أخوات نريدها سدس، سدس تصير من 18، هذه مسألة ثانية اللي رحت لها، تصير من 18 لأن تصير أخوات جمع من الإخوة، أنا أريد أن يكون جمع من الإخوة، فيكون للأم السدس، والسدس كم؟ ثلاثة، الباقي كم؟ 15. لو قاسمت الجدة مع الأخوات مثلا فيكون هناك، أو خلنا نقول إخوة أحسن عشان يطلع عدد كبير، خمسة و... أو خلنا نقول أربعة أحسن عشان يطلع حساب مضبوط، أربعة إخوة، أربعة إخوة والجد يكون لكل واحد منهم ثلاثة، لكن لو أعطيته ثلث الباقي فسيأخذ خمسة، إذن ثلث الباقي أكثر من المقاسمة، المقاسمة سيأخذ فيها ثلاثة وثلث الباقي سيأخذ فيها خمسة فهو أكثر. إذن فمن صالحه أن يأخذ ثلث الباقي، فأنت تحلها بطريقتين، تحلها مرة بثلث الباقي وتحلها مرة بالمقاسم وتنظر ما هو الأكثر منهما. قال أو سدس الكل، يعني في حالات يأخذ سدس الكل. وضربوا له مثالا، أضرب بسرعة عشان الوقت، قال لو أن هناك بنتا وأما ويعني ثلاث إخوة وجد، لو قسمتها بينهم، البنت لها النصف كما نعلم، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، ثم إذا قسمت الباقي فتكون المسألة من ستة، من ستة واثنين ستة، فتكون من ستة للأم الثلاثة وللسدس واحد والباقي اثنان. باقي اثنين، الاثنان لو قاسمت، يعني الاثنان هي سدس، شوف الاثنان، نعم عفوا، لو قاسمتها بينهما فإن فيها يعني ستكون أقل من السدس، سيأخذ أقل من واحد الجد، وكذلك إذا أخذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحد، فحينئذ يقول يأخذ السدس وهو واحد، السدس واحد، لأن واحد من ستة واحد، فيأخذ السدس. إذا تحل أي مسألة جد وإخوة معهم فرض بثلاث حالات، بالسدس وتحل بثلث الباقي، ثم تحلها بعد ذلك بالمقاسمة وتنظر ما هو الأكثر، فهي مزعجة شوي في الذهن ولها ضابط لكنها ليس مفروض. طيب قال أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس، لو أنه فرضنا على سبيل المثال لم يبقى سدس، أصحاب الفروض أخذوا خمسة، مثل يعني نجيب واحد لها سدس هنا، يعني نقول مثلا بنت بدل الإخوة، هنا نقول ثلاث إخوة، وهناك بنت الابن تأخذ السدس، مسح تأخذ السدس، فحازت خمسة أسداس، فلم يبقى إلا السدس، فيكون للأب حينئذ والإخوة يسقطون، فسقط الإخوة في هذه الحالة. طيب قال فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، أي أعطي السدس، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. قالوا لأن هذه المسألة سمت أكثرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، والمسألة الأكدرية هي زوج وأم وأخت وجد، ووجه أن هذه المسألة كدرت على زيد أصولها أننا إذا قسمناها فالزوج يجب أن يأخذ النصف لعدم وجود الولد كما سبق معنا، وهذا بإجمع، والأم يجب أن تأخذ الثلث لا ينازعها فيه أحد بكتاب الله عز وجل لعدم وجود جمع من الإخوة، وإنما هي أخت واحدة. لو أعطينا الزوجة النصف والأم الثلث فإن الباقي إنما هو سدس فقط سدس. طيب انظر كيف كدرت على زيد أصولها، إن قال إن هذا السدس للجد فقط، على القاعدة ذكرناها قبل قليل أن الجد لا ينقص عن السدس أبدا، فمعنى ذلك أنه حجب الأخت، والأخت في كتاب الله عز وجل أن لها النصف إذا كانت ترث، إذا لماذا منعتها فريضتها التي فرضها الله عز وجل عليها؟ أفرضها الله عز وجل لها؟ فرضها الله عز وجل لها. وإن أعطيت الأخت نصيبها فإنك ستحجب الجد حينئذ، فكدرت على زيد الأصول. ماذا فعل زيد رضي الله عنه؟ قال إن لها حلا طويلا جدا، فقال إننا إذا وصلنا هذه المرحلة نعطي الأخت النصف وهو الفرض، ثم نعطي الجد أيضا السدس كأنه أب، فالنصف ثلاثة والسدس كم؟ واحد، اجمعها ثلاثة وثلاثة ستة، سبعة ثمانية تسعة، فتعول المسألة إلى تسعة، تعول إلى تسعة، إن شاء الله العول إن شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل، فعالت المسألة إلى تسعة. طيب ثم يقول شوف كيف أن زيدا عمل بها، قال ثم هذه المسألة إذا أعطيتها النصف والسدس أصبحت الأخت أكثر من الجد، ما يصلح، نجمع هذه الأربعة ونقسمها بين الجد والأخت، فيقاسم الجد الأخت له سهمان من هذه الأربعة، شوف له سهمان وللأخت سهم، فتصبح المسألة من 27، وسنتكلم عنها في التصحيح إن شاء الله. فهذه المسألة كدرت على زيد أصوله، ولذلك كانت بهذه الطريقة، رجع ففرض لهم فرضا، ثم لما فرض الفرض
خالف أصله في الفرض ابتداء ما يفرض له على طريق الزيج، ثم لما فرض لهم فرض رجع فقاسم الجد الإخوة أو الأخت في هذه المسألة. قال ولا يعول، إيش معنى يعول؟ وهو الانتقال من الستة لما زاد، سيتكلم عن شاء الله ما هي الأصول التي تعول. قال ولا يعول في مسألة فيها جد وإخوة إلا في هذه المسألة فقط. المسألة الوحيدة التي يعول الجد مع الإخوة هي المسألة الأكدرية. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت، أي أن الأخت إذا كانت أكثر من أخت أختان أو غير ذلك، يعني أي مسألة أو أخت وأخ وغير ذلك، ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد إلا بها، أي في الأكدرية. لو أن الرجل مات عن زوج وأخت وجد حلها لي مقاسمة مباشرة، تحلها بالمقاسمة ثم تحلها بالثلث الباقي وبالسدس، وتنظر ما هو الأكثر، والأكثر هنا المقاسمة. طيب استعجل هذا الباب لعدم العمل عليه. قال وولد الأب إذا انفردوا معه، ايش معنى ولد الأب؟ يعني الإخوة لأب. إذا انفردوا معه أي مع الجد، القسم الأول إذا كان إخوة مع جد. قال كولد الأبوين، مثل ولد الأبوين، فله حالتان، إما أن يرث ثلث المال أو أنه يأخذ المقاسمة. قال فإن اجتمعوا، أي اجتمع الإخوة لأب والإخوة للأشقاء مع الجد، فقاسموا، يعني يعدون في المقاسمة، فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، فيدخل أبناء الإخوة لأب، فيدخل الإخوة للأب في المقاسمة، لكنهم لا يرثون، يأخذها منهم الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بهم. قال نعم، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، ثم بدأ في مسألة جديدة. قال وإناثهم فقط، أي وتأخذ إناثهم فقط فرضها، فيما لو كانت صاحبة فرض، فيما لو كانت أخت لأب وأخ شقيق. قال وما بقي لولد الأب، يعني صورة هذه، قال وإناثهم لبعض ذلك قبل شوي، لو أن هناك رجل مات عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف نحلها؟ كيف نحلها؟ نقول الأخت الشقيقة ماذا؟ واحد، والأخ لأب اثنين، أصبح ثلاثة رؤوس، أليس كذلك؟ ثلاثة رؤوس، والجد برأسين، نقاسمهم كم تأكون؟ من خمسة، للجد رأسين سهمين، والأخت الشقيقة سهم، وللأخ لأب ماذا؟ سهمين، أصبحت هكذا. لكن الأخت الشقيقة في الشرع كم لها؟ النصف، النصف، فنقول تصبح من عشرة، للجد أربعة، وللأخت الشقيقة خمسة، لكي تأخذ النصف، كم الباقي؟ واحد. وهذا معنى قوله وإناثهم فقط، أي الإناث التي تأخذ الفرض وهي الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، وإناثهم فقط، يعني إذا انفردنا بدون المعصب تمام فرضها، وما بقي لولد الأب أي الأخ لأب، هذا معنى قوله لولد الأب. هذه المسألة التي كتبتها لكم الآن هذه هي المسألة المشهورة بالمعادة، تسمى المعادة لأنه يعاد عليها ثم تأخذ بعد ذلك فرضها. هناك مسائل يسميها الفقهاء بالمسائل الملقبة، عندهم مسائل كثيرة ملقبة، وجمعها كثير من الفقهاء يذكرونها من باب يعني المناسبة. مر معنا الأكدرية، مر معنا الآن المعادة، سيأتي معنا إن شاء الله العمريتان، سيأتي معنا اليمية، يسمى معنا الحجارية أو الحمارية أو الحجرية، يسمى ما شئت. هناك أسماء كثيرة جدا، الدينارية، مسائل كثيرة جدا سميت الملقبات، وأفرد بعض العلماء كتبا خاصة بها بالأسماء الملقبة في الفرائض. طيب نأخذ بس فصلا قصيرا ثم نرتاح قبل الصلاة، وهو فرض الأم. طبعا أنا أعرف أن الفصل السابق أصعب فصل في هذا الدرس، هو أصعب شيء، لا تظن أن الفرائض كله صعب، بس الفصل الماضي وما عدا ذلك فكله سهل. ومن رحمة الله عز وجل أكررها أن العمل عندنا في المحاكم على أن الجد ماذا؟ يحجب الإخوة، فلا يرث الإخوة مع الجد شيئا، وهذه مريحة جدا جدا لطالب علم الفرائض. فالمسألة في المقاسمة وتحل المسألة بثلاث طرق ثم تنظر ما هو الأكثر تنتهي من ذهنك حينئذ. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ميراث الأم، وبين أن للأم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنها ترث السدس، وإما أن ترث الثلث مع أو الثلث، نعم، أو الحالة الثالثة أنها ترث ثلث الباقي. إذن أصبح عندنا ثلاث مواريث الأم، إما أن ترث السدس، وإما الثلث، وإما ثلث الباقي. نبدأ أولا بميراثها للسدس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وللأم السدس، وهي الحالة الأولى، أي أن الأم لها ثلاث حالات. قال: وترث السدس بوجود واحد من ثلاثة، بوجود واحد من ثلاثة للميت، وجود ولد، ولد يشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت، بوجود ولد، أو وجود ماذا؟ ولد ابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن، وزد ابن حتى ما شئت بعد ذلك، ابن ابن وزد. إذن إذا وجد فرع وارث، هذا معنى قوله ولد أو ولد ابن، وجود فرع وارث. طيب، قال: أو اثنين من الإخوة أو أخوات، أو اثنين من إخوة أو أخوات. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد، أي ولد وارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيشمل الصورة أو الثانية. قال: وورثه أبواه، ورثه أبواه، يعني أن إخوته ليسوا موجودين. ولذلك فإن الجمع من الإخوة يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فإذا وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر، حينئذ ماذا؟ يصبح ميراث الأم السدس. انتبه معي. وقول المصنف اثنين من إخوة أو أخوات يشمل أولا الذكور والإناث سواء، يشمل الذكور والإناث سواء كان هناك أخ وأخت أو أختان معا أو ذكران، كلاهما سواء ما دام اثنان، إذن يصبح نصيب الأم السدس. هذا واحد. الأمر الثاني، سواء كان الإخوة والأخوات من جهة واحدة أو من جهات شتى، أخ شقيق وأخت لأب، فحينئذ نقول إنهما يحجبان الأم أيضا. المسألة الثالثة، وهذا نأخذ أيضا من كلام المصنف، أن المصنف قال من إخوة أو أخوات ولم يقل ولد أب، لم يقل ولد أب، مع أن هناك عبر بولد الأب. لماذا؟ لكي يدخل هنا الإخوة لأم. فلو أن الشخص، وهذا هو المذهب، مات عن أم، انظر معي، عن أم وأخوين لأم، هل يوجد جمع من الإخوة ولا واحد؟ جمع من الإخوة، إذن أم لها السدس فقط، لها السدس. طيب لو كان هذا الإخوان شقيقان، السدس لأب، السدس أحدهما لأب والآخر لأم، السدس. ما دام هناك جمع من الإخوة، وذلك انظر تعبير المصنف، مرة عبر بولد الأب ومرة عبر بالإخوة لكي يدخل في الإخوة الجميع حتى ولد الأم. وأما إذا قال ولد الأب فلكي لا يدخل ولد الأم وهم الإخوة لأم. واضح هذا المسألة؟ طيب انظر معي الجزئية الأخيرة. احنا قلنا قبل قليل قوله الإخوة يشمل جميع الجهات، يشمل الاثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يشمل إلى اختلفت الجهات. أيضا هنا مسألة، نقول حتى وإن كان جمع الإخوة محجوبين، حتى وإن كان جمع من الإخوة لا يرثون، فإنهم يحجبون الأمة حجبا نقصا. صورة ذلك رجل مات عن أب وأم مثلا، وجمع من الإخوة، عند من يرى، شوف عند من يرى أن الإخوة محجوبون بالأب، خلنا نقول أخوي، طبعا من يرى المقاسمة انتهت، لكن من يرى الحجب، من يرى الحجب وهو الذي عليه العمل، فنقول إن هذه الأخوين لا يرثان، ومع ذلك الأم تأخذ السدس، تأخذ السدس. لكن لو لم يكن هناك إخوة تأخذ الثلث. واضح المسألة؟ إذن الإخوة يشمل من أي الجهات؟ إن اختلفت الجهات يشمل الذكور والإناث، يشمل الوارثين وغير الوارثين. طيب انتهينا من الحالة الأولى من حالات إرث الأم. الحالة الثانية قال والثلث مع عدمهم، أي مع عدم الفرع الوارث الولد وولد الابن، ومع عدم جمع الإخوة. يعني إذا وجد أخ واحد فقط فإن الأم ترث مباشرة الثلث، أو لم يوجد أخ فإنها ترث الثلث. قال والسدس، بدأ يتكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي. هناك حالة تسمى بثلث ما بقي، ليس الثلث وإنما ثلث الباقي، وسمي الثلث الباقي موافقة لكتاب الله عز وجل لكي لا تخرج عن الثلث والسدس. قال والسدس مع زوج وأبوين، رجل مات عن أو امرأة ماتت عن زوج وأب وأم، الزوج يأخذ النصف والأب كم يأخذ؟ يأخذ كم؟ السدس. خلمشي فيها السدس، خلمشي بالحل الابتدائي، السدس زائد الباقي. الأم هنا انظروا معي، طبقوا الشروط، هل يوجد ولد أو ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الإخوة؟ إذا المفروض أنها تأخذ كم؟ الثلث. هذا الصحيح، لو حسبت الثلث والسدس أصبح في المسألة من ستة، هذا يأخذ ثلاثة وهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين، كملت الستة. هل يمكن أن ترث الأم أكثر من الأب؟ لا يمكن. هذه المسألة عرضت على عمر الخطاب في زمانه فشاور الصحابة فيها فحلها بطريق آخر وسميت العمرية، فقالوا إنها لا تأخذ الفرض وإنما تأخذ ثلث يطفئهم، ثلث الباقي. كم الباقي؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ ثلث الباقي للأب اثنين وللأم واحد. وضحت المسألة؟ هذه تسمى العمرية، هذه العمرية الأولى، واضح أو مش واضح؟ مشكلة. تتضح بالعمرية الثانية. العمرية الثانية قال زوجة وأب وأم، لو حللناها بالحل العادي المعتاد فإن الزوجة لها الربع والأب له السدس زائد الباقي والأم لها الثلث، ثلاثة وستة، ستة ستة وأربعة كم؟ 12، من 12 تكون مثلا. ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. وثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة. سدس الاثنى عشر كم؟ يعني الباقي، يأخذ الباقي، كم الباقي؟ خمسة. قالوا يعني العادة أن الأب يأخذ ضعف مال الأم على أقل الأحوال، كما أن كل ذكر يأخذ الضعف، فبما أننا خالفناها في قضية الزوجة في قضية الزوج فإننا نخالفها أيضا في المسألة هذه، فلا نعطي الأم الثلث وإنما نعطيها ثلث الباقي، نعطي الأم ثلث الباقي ونقول إن الأب يأخذ الباقي ما عدا الثلث. فإذا كانت خلنا نقول من 12 تطلع من 6 من 4 أصلا تنحل من 4 لكن نكملها من 12 الباقي كم؟ 9، ثلثه 3 للأم، ثلثه 3 للأم و6 للأب، هذا تسمى ثلث الباقي. شف 3 من 12 كم تعادل؟ قسم 3 على 12 والربع، وهذا معنى قوله والربع. نحن عبرنا بثلث الباقي موافقة للقرآن لكي لا نخالف أننا أعطيناها الثلث، أعطيناها الثلث، هي تستحق الثلث، لكن بدل ما تأخذ ثلث المال أعطيناها ثلث الباقي، فتأدبا مع القرآن ما نقول أعطيناها الربع، حقيقته ربع لا خطأ، وإنما تأدبا نقول ثلث الباقي. وهذه مسألة عمرية، يعني أول من قضى بها عمر، وقد انعقد الإجماع عليها بلا خلاف، لم يخالف أحد فيها. طيب نقف عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله تعالى: كتاب الفرائض. أتى المصنف رحمه الله تعالى بالفرائض بعد أبواب المعاملات لأن فيه تملكا لمال، إذ المرء يكتسب المال بأحد أسباب ثلاث: إما بالإرث ويسمى استخلافا، وإما بالإباحة، وإما بالتعاقد. وفي أبواب المعاملات بين المصنف رحمه الله تعالى أسباب الملك عن طريق التعاقد بالبيع والإجارة والهبة ونحو ذلك، وما كان منها من طريق الإباحة كاللقطة وإحياء الموات ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بها والمفصلة في هذين البابين بالخصوص. فبقي عندنا السبب الثالث من أسباب التملك، وهو الاستخلاف أو ما يسمى بالإرث. ولذا ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في أبواب المعاملات أو بعدها، وجعله في آخر الأبواب ليكون متصلا بباب النكاح، وذلك لأن الإرث من أسبابه، لأن من أسباب الإرث الإرث بواسطة النكاح، فالزوج والزوجة يرثان من بعضهما بسبب عقد الزوجية، فيكون الإرث ثمرة من ثمرات عقد النكاح. وهذا المعنى الذي جعل الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون الفرائض منفصلا أو فاصلا بين أبواب المعاملات وبين أبواب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. أتى المصنف بكلمة كتاب كما سبق معنا ليبين أن هذا الموضوع منفصل عن المواضيع التي قبله. وأما إذا جاء المصنف غالبا بلفظة باب وهو التبويب، فيدل على أن هذا الباب له تعلق بما قبله في بعض أحكامه. وأما باب الفرائض أو كتاب الفرائض فإنه كتاب مستقل بذاته وبأحكامه وأصوله. قال: كتاب الفرائض. الفريضة أو الفرائض جمع فريضة، وهي النصاب المقدر. وإذا كنا نتكلم عن الفرائض وهي الأنصبة بعد الوفاة فإننا نقول إنها النصيب المقدر شرعا من الله عز وجل لمستحقه من الورثة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي العلم بقسمة المواريث. أولا، المصنف رحمه الله تعالى لخص كتاب الشيخ أبي محمد بن قدامة وهو المقنع، والمقنع لما قال الفرائض قال هو قسمة المواريث ولم يأتي بلفظة العلم، واستشكل ذلك، فإن قسمة المواريث ليست هي الفرائض وإنما هي أثر الفريضة ومعرفتها. ولذلك فإن المصنف للسلامة من هذا الانتقاد الذي انتقد به الأصل وهو الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى زاد كلمة العلم، أي العلم بقسمة المواريث، وزيادة العلم في محلها، لأن هذا يكون موافقا للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عند ابن حبان والحاكم ورواه الترمذي إسنادا ولم يذكر نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ أوشك أن أقبض. فدل ذلك على أن المقصود إنما هو علم الفريضة. فعندما نقول علم الفرائض حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه من باب الدلالة عليه، كقول الله جل وعلا: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. إذن فإن المقصود هو تعلم الفرائض ومعرفتها، وهذا هو الذي جعل المصنف يزيد كلمة العلم بقسمة المواريث. هذه الجملة نستفيد منها فائدة مهمة، وهو ما يتعلق بفضل هذا العلم العظيم وهو علم الفرائض. فإن علم الفرائض علم عظيم، وردت في شأنه أحاديث كثيرة مروية، ولأهل العلم كلام في أسانيدها، ولكن مجموعها يدل على أن معرفة هذا العلم بخصوصه له فضل عظيم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن معرفة الفرائض من العلوم المهمة، وقل ما يتعلم امرؤ هذا العلم إلا ويكون عالما بسائر فروع الفقه، ولا يمكن أن نحكم لامرئ بالفقه إلا أن يكون عالما بالفرائض، لأن الفرائض باب عظيم من أبواب العلم والفقه بالخصوص، فمن لم يكن عالما به فإنه حينئذ يكون مفوتا لباب من أبواب الفقه العظيمة، فحينئذ لا يكون فقيها لأن فقهه ناقص. ولذلك فإننا نؤكد على أهمية هذا العلم. وهذا العلم يعتمد على أمرين، يعتمد على الحفظ ويعتمد على الفهم معا، ومن اجتمع له الأمران الحفظ والفهم فإنه الذي يجتمع فيه خصائص الفقيه، وهو الحفظ للفروع والفهم لها وللتنزيل. فمن أجاد علم الفرائض فإنها مظنة بأمر الله عز وجل لإجادة جميع مسائل أبواب الفقه، لأن الفرائض كما قلت لكم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. وهنا مسألة أو فائدة قصيرة أذكرها قبل أن نبدأ بكلام المصنف. قلت لكم قبل قليل أن علم الفرائض يحتاج إلى حفظ، ولذلك فإن علم الفرائض هو أمران فقط في الأساس: معرفة الذين يرثون ومعرفة استحقاقهم، يعني كم يرثون، وتقديم المقدم وتأخير المؤخر. وهذا هو الفهم، متى تقدم فلانا على آخر فتجعله يحجبه حجب نقصان أو يحجبه حجب حرمان كاملا. فمن عرف هذين الأمرين فإنه في هذه الحال يكون عالما بالفرائض. وما زاد عن هذين الأمرين فإن غالبه إنما هو من علم الحساب، يستطيع المرء أن يستغني عنه، وهو علم الحساب بالانتقال للوسائل الحديثة. ومن أسهل هذه الوسائل الحديثة علم الكسور، الذي الفقهاء قديما لم يكونوا عارفين به ولم يذكرونه في كتب الفرائض، وهي التي ندرسها في المراحل الابتدائية. لا يتخرج امرؤ منا في المرحلة الابتدائية إلا وهو عالم بعلم الكسور وكيف تضرب الكسور وتجمع، وهذا منه. ولذلك فإن علم الفرائض علم سهل في الحقيقة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه علم ساعة، أي يستطيع المرء أن يتعلمه في ساعة واحدة. وهو علم ساعة أيضا لأنه ينسى بعد ساعة، فلا بد فيه من مراجعة ولا بد فيه من مذاكرة. ولذلك قال قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف علم الفرائض فأمد جيرانك، من كثرة تكرارك للمسائل ومرورك عليها واستحضار الذهن لها، فلا بد فيه من مراجعة هذا العلم. كما قلنا قبل قليل نقل عن أهل العلم أن هذا العلم علم ساعة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. عادة الفقهاء في باب الفرائض، وهذا واضح جلي عندهم كثيرا، أنهم يعنون فيه كثيرا بالتقسيم، فيأتون للجزئية الواحدة فيريدونها بأكثر من طريقة، ويريدونها بأكثر من وصف، ويكررون المسائل ويعيدون لكي تثبت المعلومة في الذهن أكثر. ولذلك فإن قراءة كتب الفرائض، مع أن العلم محصور وقصير جدا تستطيع أن تجمعه في يعني 20 أو 30 بيت، ومع ذلك ربما تقرأ أكثر من كتاب بالفرائض، لأن كل كتاب يعرض المعلومة نفسها بطريقة أخرى تختلف عن طريقة الأول، وهذا هو الذي يثبت المعلومة في الذهن. فقول المصنف هنا: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء وغيرها من الأمور ستأتي، إنما هي من باب الحصر والتقسيم لثبوت المعلومة في الذهن. يقول المصنف: أسباب الإرث. السبب عندنا قاعدة كما نعلم جميعا أن السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم السبب فإن حينئذ ينعدم المسبب وهو الإرث. فإذا لم يوجد واحد من هذه الأمور الثلاثة وهي الرحم والنكاح والولاء فإنه لا يستحق الإرث. والعبرة بوجود السبب إنما هو بحين الوفاة، فلو وجد شيء من هذه الأسباب بعد الوفاة فإنه حينئذ لا يثبت الإرث. كمن حملت أمه بأخ له بعد وفاته فإن هذا الولد الذي حمل به بعد الوفاة لا يرث. ما السبب؟ لأن السبب إنما كان من بعد. وكذلك في الولاء، فلو جر الولاء له، لو أن شخصا سيمر معنا إن شاء الله في كتاب العتق وهو جر الولاء، فلو أن شخصا أعتق رجلا وهذا الرجل أنجب ولدا، فإن ولد المعتق ولاؤه لمعتق أبيه، فإن أعتقت أم هذا الولد انجر لمعتق أمه. فلو لم يثبت جر الولاء إلا بعد الوفاة فإنه حينئذ لا يستحق به، وغير ذلك من الصور المذكورة في محلها. قال: أسباب الإرث أي ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. أما الرحم فإن المراد به أي القرابة، القرابة وهي القرابة النسبية، ودليله قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدد الله عز وجل عددا من القرابات في هذه الآية والتي بعدها. قال: ونكاح أي وأن النكاح أيضا يكون سببا من أسباب الإرث، ودليل ذلك أو معنى النكاح، قالوا: المراد بعقد بالنكاح هو عقد النكاح أو عقد الزواج، عقد الزوجية الصحيح. المراد بالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح. وبناء على ذلك فإنه يخرج عندنا صورتان: الصورة الأولى إذا كان عقد النكاح باطل، إذا كان عقد النكاح باطلا فإنه حينئذ لا يرث، سواء كان عالما ببطلان العقد أو غير عالم ببطلانه. الأمر الثاني إذا كان عقد النكاح فاسدا، والمراد بالنكاح الفاسد هو المختلف في صحته، فإننا نقول لا يرث بعقد النكاح الفاسد إذا علم بفساده، وأما إذا لم يعلم بفساده بأن ظن صحته وحكم به حاكم أو لم يحكم به حاكم فإنه حينئذ يرث به، على التحقيق عند أهل العلم، وهو المذهب. والدليل على أن النكاح سبب من أسباب الإرث قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فنص على أن المرأة يرث من زوجه والعكس. طيب، قال: وولاء أي أن الولاء سبب من أسباب الإرث، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، كما رواه ابن حبان وغيره. فدل ذلك على أن الولاء يورث به كما يورث من النسب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل. وقول الفقهاء: الولاء المراد به العتق، لأن الولاء نوعان: ولاء من علو وولاء من سفل. فحينما يقول المرء: هذا مولاي، هذا مولاي، فإن كان هذا الرجل هو الذي اعتقه فإنه يسمى ولاء من علو، وإن كان هذا الرجل يعني هو المعتق، يعني هذا الذي أشار إليه هو المعتق، فإنه في هذه الحالة يكون الولاء من سفل، وكلاهما يسمى مولى لفلان. والولاء الذي يورث به إنما هو الولاء من علو فقط، وأما الولاء من سفل فإنه لا يورث به، فالمعتق لا يرث من معتقه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. بين المصنف هنا أن الذين يرثون لا يمكن أن يرثوا إلا بأحد ثلاثة طرق: الطريق الأول أن يرث بالفرض، السبب الأول أن يرث بالفرض، والمراد بالفرض التقدير، أي أن الشارع يقدر له نصيبا محددا فيرث به، وهذا يسمى الإرث بالفرض. الأمر الثاني أن يرث بالعصبة، وهو أخذ باقي المال إن لم يوجد أحد من أهل الفرائض، أو أخذ باقي المال إن لم يرثه، إن لم يعني يبقى بعد الفرائض، إن لم يبقى بعد الفرائض، هذا يسمى عصبة، وسيأتي تفصيله في باب مستقل أيضا. والثالث ذو الرحم، وذو الرحم هم القرابات الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالعصبة، فإذا فقد أهل الفرض وفقد المعصبون انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام، انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام. طيب، المصنف ماذا فعل؟ المصنف بدأ بذكر الذين يرثون بالفرض من هم وكيف يرثون، ثم انتقل بعد ذلك لبيان الذين يرثون بالتعصيب من هم، وبيان كيف يكون إرثهم بالتعصيب، ثم بعد ذلك في آخر أبواب كتاب الفرائض ذكر الذين يرثون بالرحم. إذن فبين كل واحد على سبيل الترتيب، بينهم على هذه الهيئة. فبدأ الشيخ أولا بالذين يرثون بالفرض، وقلنا إن المراد بالفرض هو التقدير، أي كل قدر قدره الشارع فإنه حينئذ لمستحقه من الورثة فإنه سمى فرض إرث بفرض، فإنه سمى إرثا بفرض. طيب هذه الفروض، قبل أن نبدأ بمن الذي يرث بالفرض، هذه الفروض التي تورث بها الذي قدرها الشارع لكي نحفظها، يجب أن نحفظها. لا يوجد في الشرع إلا 6 فرائض فقط، يعني 6 أنصبة، أنصب 6 أنصبة ومقدرات قدرها الشرع، وهي الثمن وضعفه وضعفه، زين، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. نعيد: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، عشان بدل ما أقول وضعفه لكي لا يظن أنها مرتين. الثمن وضعفه كم؟ الربع. وضعف ضعفه النصف. والسدس وضعفه الثلث، وضعف ضعفه الثلثان. ويصح لك أن تقول إن الفروض في كتاب الله عز وجل 6، وهي الثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو تقول وإضافة لذلك والنصف ونصفه ونصف نصفه. الثلثان نصفهما كم؟ ثلث. ونصف نصفه سدس. والنصف نصفه ربع. ونصف نصفه الثمن. لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في الفرائض غير هذه الفرائض 6 فقط. لا يوجد 7، ولا يوجد 9، ولا يوجد 10، ولا غير ذلك، فقط هذه الأنصبة فقط، وغيرها لا يوجد. بدأ الشيخ في ذكر أصحاب الفروض بذكر أسمائهم ابتداء، ثم ببيان نصيب كل واحد منهم. بدأ بذكر من الذي يرث بالفرض، ثم بيان كل واحد كيف يرث. بعض أهل العلم في غير هذا الكتاب يبين باعتبار الفروض، فيقول النصف يرثه فلان وفلان، والربع فلان وفلان، هما طريقتان، فسواء أخذتها بهذه الطريقة أو بتلك كلاهما النتيجة واحدة والمؤدى واحد، لا فرق. ولكن لتثبيت المعلومة مرة تقرأها باعتبار المفروض لهم كما ذكر المصنف، ومرة تأخذها باعتبار نوع النصيب، من نصيب النصف والربع والثلث وهكذا من الأنصبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فذو الفرض 10، أي لا يرث أحد بالفرض إلا هؤلاء 10، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يرث إلا هؤلاء 10. وأجمع أهل العلم أيضا على أن غير هؤلاء 10 لا يرثون بالفرض. وهنا فائدة: أن أغلب أحكام الفرائض هي بإجماع، وهذا من حكمة أرادها الله عز وجل، لأنها منصوصة في كتاب الله عز وجل لكي لا يحدث فيها خلاف ولا نزاع، وإنما النزاع في مسائل معدودة تعد عدا، وإلا الأصل في الفرائض أحكام الفرائض أنها مجمع عليها بين أهل العلم. إذن قال: فذو الفرض 10، أي الذين يرثون بالفرض 10. قال: الزوجان. من الزوجان؟ الزوج والزوجة. قال: والأبوان، وهما من؟ الأب والأم. قال: والجد والجدة. واضح الجد والجدة؟ واضح. طبعا الجد هو كل أب للأب، وإن على قد يكون أب الأب وهكذا. والجدة سيأتي بعد قليل أنها 3 جدات سنعدها بعد قليل إن شاء الله. قال: والبنات، لأن البنات يرثن بالفرض النصف أو الثلثان لهن. وبنات الابن والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. هؤلاء 10 أو 10 أجناس لا هم الذين يرثون بالفرض، وغيرهم لا يرث بالفرض، إما أن يرث بالتعصيب أو يرث من ذوي الأرحام كما سنذكره في محله، وذوي الأرحام غير محصول. نعيد هؤلاء 10 ويجب أن تحفظهم حفظا تاما. نبدأ أولا: قال الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأم والأب، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة. شوف، الإخوة يشمل الولد الأخ والبنت لأم. عندما قلنا والأخوات من كل جهة، أي سواء كن الأخوات شقيقات أو كن لأب، أو كن لأب. وأما الإخوة لأم فإنهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا فكلاهما يرث بالفرض إما السدس أو الثلث. واضح هذه المسألة؟ طيب أنا أريدك الآن بسرعة لكي نحافظ على الوقت. هؤلاء الذين يرثون بالفرض 10، كم الذكور منهم وكم الإناث منهم؟ يلا عد للذكور وعد للإناث. الذكور الزوج والأب زين والجد 3 ومن والأخ لأم 4، والإناث الذي يرثن بالفرض أن تقول 6. نشوف الآن الزوجة والأم والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب من أي جهة والأخوات لأم، طلعوا 7 صح ولا لا؟ هنا أين كيف زادوا 1؟ هو عد الإخوة لأم صنفا واحدا، ونحن لما قسمناهم ذكورا وإناثا جعلنا الأخ لأم داخل مع الرجال والأخت لأم داخل مع النساء من طريقة الفقه كما قلت لكم من باب ضبط المسألة، وهذا واجب أجيب عنه بعد الصلاة إن شاء الله. نحن قلنا إن الذكور الذين يرثون 4، إذا اجتمع هؤلاء 4 من الذي يرث منهم ومن الذي لا يرث؟ وإذا اجتمع الإناث 7 كلهن من الذي يرث منهم ومن لا يرث؟ هذا واجب عندما ننتهي إن شاء الله، سنمر على ميراثهم جميعا فرائض اليوم فأجيب عنه في نهاية الدرس. واضح السؤال؟ إذا كان رجل مات ولم يورث إلا الذكور فقط ذو الفرض فمن الذي يرث منهم؟ أو رجل مات ولم يورث إلا النساء فقط فمن الذي يرث منهم؟ فإن مات رجل وقد خلف جميع ذوي الفروض من الرجال والنساء، هل يمكن هذا السؤال؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يترك زوجا وزوجة، لكن ممكن أن تقول وقد خلف جميعهم وأحد الزوجين إذن أصبح عنده 3 أسئلة فكروا فيها في نهاية الدرس سأخذ أجوبة منكم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم طبعا الأدلة على هؤلاء الذين يرثون بالفرض هي في كتاب الله عز وجل، ستأتي إن شاء الله في محله عندما نذكر تفصيل إرثهم. بدأ الشيخ بأولهم وهو الزوج، فقال فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. الزوج له حالتان كما قال الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، فلكم الربع. فدل ذلك على أن الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف من التركة كلها وإما أن يرث الربع. فإن لم يكن للزوجة ولد سواء كان هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره، لا ننظر، العبرة أن لا يكون لها أي ولد، ليس لها أي ولد، فحينئذ يرث الزوج نصف تركتها. إذن فقول المصنف فللزوج النصف أي مع عدم وجود ولد للزوجة، إذا لم يكن هناك ولد للزوجة. قال ومع وجود ولد أو ولد ابن، إذا وجد ولد للزوجة من هذا الزوج أو من غيره أو ولد ابن، عندما قلنا أو ولد ابن أي ولد أدلى لهذه المرأة بذكور خلص، طبعا قوله ولد يشمل الذكر والأنثى، يعني لو كان لهذه الزوجة ولد ذكر أو أنثى فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع. أو وجد ولد ابن، ولد أدلى لهذه الزوجة بذكور خلص، فإنه يحجب زوجها من النصف إلى الربع. لكن لو وجد ولد بنت، امرأة ماتت عن زوجها وولد بنت، فكم ترث الزوجة؟ فكم يرث الزوج؟ هم يقولون مثلا رجل امرأة ماتت عن زوج زين، وعن بنت بنت فقط. هذه الزوج كم يرث؟ كم يرث؟ النصف ولا الربع؟ اقرأ مع الكتاب، لا تخرج عن الكتاب. للزوج النصف إذا لم يوجد ولد، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. البنت ولد ولا ليست بولد؟ ولد. إذن للزوج يكون حينئذ الربع والباقي للبنت. طيب لو كان بدل البنت ابن الربع والباقي. طيب لو كان ابن ابن، طيب بنت ابن، بنت ابن، أن أمسح بنت بنت ابن أرطفها بالشرك، زوجة مع بنت ابن، زوجة مع بنت ابن، اقرأ اقرأ الكتاب، الكتاب معك. مع وجود ولد، هل هي ولد بنت الابن؟ ولد، ولد هي ولا بنت ولد؟ هو ليس ولد، ما لها هذه المرأة التي ماتت ليس لها ولد، ولدها مات، كونه موجود ثم مات ما نعتبر عبرة في وقت الوفاة. وذلك قلت لكم لابد أن تكون السبب موجود في وقت الوفاة، في وقت الوفاة ليس لها إلا زوج وبنت ابن، ليس ولدا، ابنها ليس لها ابن. إذن قال ماذا؟ ولد ابن، ولد ابن، هل هي ولد ابن؟ ولد ابن، ما قال ابن ابن، ولد ابن. إذن الربع والباقي. إذن الزوجة مع بنت الابن، الزوج مع بنت الابن يرث الربع، يرث الربع. طيب لو كان بدل هذه، بدل بنت كانت بنت بنت، بنت بنت، نعم هنا نقول يجب أن ترث النصف، هنا يرث الزوج النصف. وضحت المسألة أو ليست واضحة؟ واضحة، أنت تخصص رياضيات بعد، واضحة. بنت الابن هو قال المصنف أو ولد ابن، كل شخص يرد يعني يتصل بالميت بذكور خلص، ابن 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 ابن، ما دام له ولد أو بنت فإنه يكون حاجبا للزوج من النصف إلى الربع. من عبارة المصنف ما هي؟ ولد ابن، جيد. طيب إذن هذا نصيب الزوج، ونصيب الزوج سهل جدا ما في أي إشكال. قال وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، أي أن الزوجة مثل الزوج لكن لها النصف مما سبق. فإن لم يكن للزوج ولد فإن الزوجة ترث الربع، وإن كان للزوج ولد فإن الزوجة حينئذ ترث الثمن. الثمن، وهنا قاعدة ذكرها ابن نصر الله في منظومته اللامية، فإنه قد ذكر أن القاعدة عند الفقهاء أنهم يقولون الزوج، عفوا يذكرون يقولون الزوجة، وإذا قالوا الزوجة هذا قاعدة استخدام، قاعدة استخدام، فإنهم يقصدون بها الجنس. فالزوجة تشمل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، الحكم فيهما سواء، عكس إذا قالوا أخ أو أخوات، لأن الأخ والأخوات، الأخ والإخوة، عفوا الأخت والأخوات يختلف فيها العدد، بينما الزوجة الواحدة والأكثر الحكم فيها سواء لا فرق. ما نقول إن لكل زوجة تأخذ ثمنا. إذن خذ مسألة معي، زوج مات عن زوجته وابن واحد، كم تأخذ زوجته؟ الثمن. طيب رجل مات عن زوجته وخمس بنات، كم تأخذ زوجته؟ الثمن. رجل مات عن زوجته وابن ابن له، تأخذ ثمن. رجل مات عن زوجته وابن ذكر وابن بنت له، الربع، لأن ولد البنت ما يرث من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب إذن هذا الزوج هو من أسهلها، المسألة بعدها بدأ يتكلم المصنف عن الثاني ممن يستحقه أو الثالث وهو الأب. قال والأب ذكر المصنف أن له ثلاث حالات. قال ولكل من الأب والجد ثلاث حالات، والجد مثله لكنه يزيد بحالة الرابعة أفرد لها فصلا مستقلا. الأب له ثلاث حالات ومثله الجد. الحالة الأولى أن يرث بالفرض، وهو قول المصنف السدس بالفرض، السدس بالفرض. إذن الحالة الأولى للأب أن يرث السدس فقط وهو الفرض الذي فرض له. وما هي شروطه؟ الشرط الأول أو هو شرط واحد، قال مع ذكور، مع ذكور سواء كانوا ولدا أو ولد ابن. أعيد، إذن الأب يرث السدس فقط بوجود شرط واحد ذكره المصنف، وهو إذا وجد للميت ابن ذكر أو ابن ابن ذكر. وهذا معنى قول المصنف والجد ولكل من الأب والجد السدس، وهي الحالة الأولى بالفرض أن يرث السدس فرضا فقط ولا يرث بالتعصيب إذا وجد ذكور، وهو ذكور الولد يعني أنه له أبناء ذكور فقط أو ولد الابن. مثال ذلك لو أن رجلا مات عن أبيه وعن ابن واحد، فالأب حينئذ نحكم بأنه يأخذ السدس. لو مات عن أربعة أبناء السدس، لو لم يكن له أبناء وإنما له خمسة أبناء ابن فكذلك السدس. ما دام هناك أبناء أو أبناء ابن فمباشرة يرث السدس فقط، ولا نقول إنه يرث بالتعصيب مطلقا، فقط يأخذ السدس فقط. الحالة الثانية للأب أن يرث الأب بالتعصيب فقط، يعني يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. قال وذلك إذا عدم الولد، يعني لم يكن هناك ولد، لم يكن هناك ولد وولد الولد، كما قال الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، طبعا هنا قولنا مع عدم الولد يشمل الذكر والأنثى، فحينئذ يأخذ السدس، يأخذ عفوا يرث بالتعصيب، عفوا يأخذ يرث بالتعصيب ولا يأخذ السدس بل يأخذ الباقي. مهما كان وارث قد يرث يموت الشخص عن أم فقط وأب، مباشرة نقول طبعا لا نتكلم عن أم، مباشرة نقول إن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، أم وأب يأخذ الباقي تعصيبا. لو لم تكن هناك أم، مات رجل عن زوج، امرأة عن زوج أو رجل عن زوجة، فالأب يأخذ ماذا؟ الباقي، لأن لا يوجد ولد لا ذكر ولا أنثى. لو وجد ذكر نشطب الباقي نجعلها دائما سدس إذا ولد ابن ذكر. طيب إذن دائما إذا كان الميت ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى فحينئذ نقول إن أباه يرث الباقي، يرث الباقي. الحالة الثالثة قال وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. طبعا مع إناثهما يعني مع إناث الولد أو إناث ولد الولد. رجل مات مثلا عن أب وبنت، فمباشرة نقول إن الأب يرث السدس إضافة للسدس يرث الباقي بعد ما يبقى من البنت، البنت لها النصف طبعا. لو أن هناك بنت ابن أو بنت وبنت ابن، تعطى البنت نصيبها وهو النصف، ويعطى ابن بنت الابن نصيب، تعطى نصيبها وهو السدس، والأب يأخذ السدس والباقي، يأخذ السدس والباقي. طيب لماذا قلنا، يعني بعض الناس يقول ليش تفرقون بين الحالتين وهو تجعلون له السدس والباقي، هي في حقيقتها باقي. نقول لأنه في بعض الأحيان، انظر معي، في بعض الأحيان يكون الورثة يرثون أكثر من خمسة الأسدس، قد يرث يكون الورث الباقون لهم أكثر من 5 أسداس. فلو قلنا إن الأب يأخذ السدس فقط، أعفوا يأخذ الباقي فقط، لنقص عن السدس. لذلك نقول أنت لا تنقص عن السدس، فيأخذ معهم السدس وتعول المسألة لما هو أكثر، وسنتكلم عن العول في محله إن شاء الله. إذن فائدة قولنا أنه يأخذ الفرض وهو السدس والتعصيب لكي لا ينقص الأب عن السدس بحال، يجب أن يأخذ السدس، وإن كان في بعض الصور نتيجته ونتيجة من يأخذ بالتعصيب واحدة، لكن في صور أخرى ليست كذلك. طيب، إذن قوله مع إناثهما، عرفنا أن المراد بإناثهما الضمير عائد لإناث الولد أو لإناث ولد الابن أو إناث ولد الابن. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في الحقيقة هو من أصعب الفصول، وهو مسألة توريث الجد مع الإخوة، وهذا المسألة من الباب من أصعب الأبواب، والإشكال فيه أن المصنف قدمه في أول باب كتاب الفرائض مع أنه لم يتكلم بعد عن باقي الفرائض، لم يتكلم عن ميراث الأم ولا الجدة ولا البنات ولا الأخوات وغيرهم من ذوي الفرائض. وهذا يدلنا على مسألة أن المصنف وغيرهم من الفقهاء يأتون ببعض الكتب لا لغرض التعليم وإنما لغرض التذكر، فلا يمكن أن المبتدئ يعرف أحكام الجد مع الإخوة وهو لم يعلم كم نصيب البنات وكم نصيب الأم، وهو المسألة الثالثة بعد قليل. وهذا يفيدنا على أن المختصرات ليس الغرض منها فقط التعليم، وإنما لها فوائد أخرى، منها من فوائدها الاستذكار والمراجعة واستظهار المسائل، وتكلمت عن فوائد المختصرات في أول الحديث عن في هذا الكتاب وهو زاد المستقبل. إذن فهذه الباب وهو باب الجد مع الإخوة من المسائل المشكلة، حتى إنه تتفرع عليه مسائل، وقيل إن زيدا جاءته بعض المسائل فكدرت عليه أصوله من حيث تشريك الجد مع الإخوة، وهناك مختصرة زيد ومطولة زيد والأربعينية والعشرينية ومسائل كثيرة جدا متفرعة على هذه المسألة، وهي مسألة تشريك الجد مع الإخوة أو مقاسمة الجد للإخوة. وعلى العموم قبل أن أبدأ بهذا الباب سأذكر مقدمتين قصيرتين. المقدمة الأولى، ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب هو أن يوجد جد، انظر معي، أن يوجد جد وأن يوجد إخوة. وقلت لكم قبل قليل أن هناك قاعدة أنه إذا أطلق الإخوة في الأصل فإنه يشمل الذكور والإناث، لا نفرق، هذا الأصل، إذا أطلقنا إخوة فإنه يشمل الذكور والإناث، فكذلك هنا الجد والإخوة يشمل الذكور والإناث سواء كانوا أشقاء أو لأب. إذا وجد جد وإخوة فهذه المسألة تسمى مسألة الجد والإخوة الذي يرثه جد وإخوة فقط أو معهم صاحب فرض كما سأذكر بعد قليل. ولأهل العلم مسلكان، المسلك الأول أن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة شيئا، يسقطون، بحيث أن الجد يأخذ، يكون له 3 حالات، إما السدس وإما التعصيب وإما السدس مع التعصيب مثل الأب فقط، فلا يرث الإخوة شيئا فيكون كالأب سواء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه اجعل الجد أبا، اجعله كالأب تماما. وهذا القول هو الذي انتصر له كثير من علماء المذهب، بل من أئمة علماء المذهب، فهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال عنها تلميذه الشيخ محمد بن مفلح وهو من أكبر علماء المذهب وأعلمهم تحقيقا به، قال وهذه أظهر، أي أن هذه الرواية أظهر، وهو أن الجد يحجب الإخوة. وقلت لكم قبل أن بن مفلح إذا قال عن رواية إنها أظهر يقصد أنها أظهر دليلا، فإنها من ألفاظ الترجيح باعتبار الدليل عند ابن مفلح، وصوبها، يعني قال إن هذه الرواية الصواب شيخ المذهب الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف. فهؤلاء 3 من كبار علماء المذهب المتأخرين نصوا على أن الجد يحجب الإخوة، وهذا القول هو الذي اختاره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي عليه العمل في المحاكم، أن الجد يحجب الإخوة. والقول بأن الجد يحجب الإخوة يسهل علينا المسألة جدا. فهذا الفصل كله يصبح لا غرض منه. فلذلك إذا أردت أن يعني تأخذ ما عليه العمل والفتوى فتقول إن هذا الفصل كاملا ليس عليه الفتوى ولا العمل، إذن فجاوزه. ونحن نقول إن الاعتبار فيما عليه العمل مهم، ولذلك فإن تقي الدين بن نجار صاحب المنتهى قال: ومشيت على ما ذكره المنقح إلا ما خالف فيه العمل، وأقصد بالعمل كذا قاله في شرحه على كتابه، أقصد ما قضى به القضاة والحكام. ونحن القضاة والحكام عندنا على أن الإخوة محجوبون فأراحون جزاهم الله خير، فهو أسهل في الحساب جدا، فلا تصبح عندنا مسألة الجد والإخوة. هذه مقدمة أريد أن أبينها، لكن نشرح الكتاب كما هو على المذهب وقول الجمهور، وهو قول زيد رضي الله عنه في أن الجد، أن الإخوة يشاركون الجد، يشاركونه. طيب، قال: والجد لأب وإن على. بدأ يتكلم عن مسألة الحالة الرابعة الخاصة بالجد. نحن قلنا إن الأب والجد يتفقون في ثلاث حالات: إما السدس وإما التعصيب وإما السدس مع التعصيب. هناك حالة رابعة خاصة بالجد، وهي ماذا؟ أن يقاسم الإخوة، المقاسمة تسمى بالمقاسمة. فالجد لأب، قول المصنف الجد لأب ليخرج لنا الجد الفاسد الذي لا يرث، الذي هو من ذوي الأرحام، وهو الجد لأم. من أدلى إلى الميت بأم، الجد إذا أدلى للميت بأم فإنه حينئذ لا يرث، أبو الأم لا يرث فيكون من ذوي الأرحام، سأتكلم عنه بعد درسي إن شاء الله. ولكن الذي الجد لأب أو إن على وأب الأب وهكذا. قال: والجد لأب وإن على. إذن الشرط الأول أن يكون الجد لكي يرث مع الإخوة أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون جدا لأب، يعني جدا صحيحا. الشرط الثاني لابد أن لا يكون هناك أب، لأنه إذا وجد الأب حجب الإخوة، للإجماع على أن الأب يحجب الإخوة، يحجب الإخوة. طيب، قال: والجد لأب وإن على مع ولد، مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. طيب، أنت امش معي لكي نحل الألفاظ ثم سأشرح المعنى الكلي. قوله مع ولد، مع ولد أبوين، ما المراد بولد الأبوين؟ الأبوان من هو؟ أبوك وأمك. ولدهما، ولد أبوك وأمك، ماذا يسمى لك؟ الإخوة الأشقاء. إذا قالوا ولد الأبوين يعني الإخوة الأشقاء. إذن الجد وإن على مع الإخوة الأشقاء فقط، لكي لا يذهب وهل الشخص إلى ولد الجد وهو من الأعمام، وإنما هو خاص بولد الإخوة الأشقاء أو لأب، أي أو الإخوة لأب، أي ولد الأب أو لأب، يعني الإخوة لأب. كأخ منهم يعني أنه يقاسمها، أنه يقاسمها. طبعا الجد مع الإخوة له حالتان سأذكرها بعد قليل. إذن لو أن رجلا مات عن جد، انظر هنا، جد وأخ، قال يقاسمها، كيف يقاسمها؟ يكون بينه كأنه أخ من إخوانهم، الجد واحد والأخ واحد، فتكون من اثنين، يعني من اثنين، واحد واحد تقسم بينهما، يعني يقسم المال على اثنين لكل واحد منهما النصف. واضحة هذه؟ طيب، انظر معي الثاني، جد وأخت، تريدون شقيقة أو لأب؟ نختار أي واحدة، نقول شقيقة، يلا أخت لشقيقة، قاسم بينهما. نعم، اعتبر الجد أخ ذكر فيكون له سهمان، والأخت الشقيقة يكون لها سهم، فتقسم على ثلاثة، فتكون مسألة من ثلاثة. وضحت المقاسمة؟ طيب، انظر الثالثة، جد وأخت شقيقة وأخت لأب، ما باله وراه يعلق هذا. وأخت لأب، ما رأيكم؟ الذي يعرف يرفع يده من غير سهلة جدا. اعتبر أن الأخ أن الجد أخ من إخوانه سمي شيخ من أربعة، الأب للجد، اثنين والأخت الشقيقة، سهم سهم. طيب انظر هذه، جد وأخت شقيقة وبنت أخت، يلا شقيقة أيضا لكن غير هذه، واحدة ثانية. ما رأيكم نقسم من كم؟ ليش ثلاثة؟ هل عدينا قبل شوي، هل عدينا من، هل عددنا من الورثة بنت الأخت؟ لا، ما عددنا أبدا بنت الأخت، إذن هي وجودها وعدمها سواء، فتقسم على ثلاثة، اثنان وواحد. واضح معنى المقاسمة؟ إذن هذه الحالة الأولى وهي المقاسمة. هناك حالة ثانية، هناك حالة ثانية، لا نعطي الجد، شوف لا نعطي الجد المقاسمة، وإنما نعطيه الثلث، وهو إذا كان نصيبه أقل من الثلث، إذا كان نصيبه أقل من الثلث. فقال فإن نقصه المقاسمة عن الثلث المال أعطيه، يعني أعطي الثلث. رجل مات عن جد وثلاث إخوة، وثلاث إخوة، قال اقسمها بالمقاسمة، بالمقاسمة شيخ، بالمقاسمة. كم يأخذ الجد؟ يأخذ ثلاث إخوة وجد أربعة، الجد يأخذ كم؟ والإخوة كم يأخذون؟ طيب هل الذي حصل عليه الآن أقل من الثلث ولا أكثر؟ الربع أقل ولا أكثر؟ لأنها من أربعة تصير مثلا، يعني واحد على أربعة. هل نصيب الجد الآن أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقل. إذن مباشرة نقول يأخذ الثلث، واحد واثنان للإخوة يقسمونه بينهما. يقولون يجب أن الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض لا يخلو من حالتين. أعيد المسألة، وضحت تحليل كلام المصنف، أنا ألخصه بأسلوب آخر. نقول إن الجد له حالتان، الحالة الجد مع الإخوة له حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض مطلقا، أن لا يكون معهم صاحب فرض مطلقا، فالحكم فيه أنه يقاسمه، يعني يقاسم الإخوة، يقاسمهم، أنه يقاسمهم، إلا إذا نقص نصيبه عن الثلث فإنه يأخذ الثلث، وما زاد وما فضل عن الثلث بعد ذلك فإنه يكون للإخوة. وضبط ذلك بقاعدة، فقال الفقهاء إذا كان الإخوة، شوف أريدكم أن تطبقوا عليها، إذا كان الإخوة مثلي، مثلي الجد أو أقل فإنه حينئذ يكون مقاسما لهم، وإن زاد عن الثلثين فإن نصيبه يكون حينئذ ماذا؟ الثلث. ما معنى مثلي؟ طبعا مثلي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه المقاسمة والثلثين، تستوي القسمة. يعني طبعا نحن نتكلم لا يوجد مع الجد أي أحد، والإخوة فقط هم الذين يرثون. إذا كان ما معنى مثلي؟ يعني اثنين. إذا كان هذا مثلي، مثلي يعني إما أخوان، أربع بنات، أو بنتان وأخ، هذه مثلي، مثلي الجد، هذه مثلي الجد. إذا وجد مع الجد أخوان أو أربع بنات أو بنتان وأخ فيجوز المقاسمة وعدم. إن نقص أقل، أقل من المثلين، أخ واحد، أخ واحد، أو أخ وبنت، أو بنتان، أو بنت واحدة، فإنها المقاسمة. إن زاد عن المثلين أخوين وبنت، أو ثلاث إخوة، أو خمس بنات، أو ثلاث بنات وأخ، فمباشرة حينئذ له الثلث، وما زاد فضلها. هي مسألة سهلة جدا، هي بالحساب. أهم شيء تعرف القاعدة الأولى وهي ماذا؟ قلنا إذا اجتمع جد وإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض فإنه يقاسمهم ما لم ينقص عن الثلث، فإن نقص عن الثلث نصيبه أخذ الثلث وما فرض فهو له. متى يأخذ، متى يكون المقاسمة أحظ ومتى يكون الثلث أحظ؟ هذه مسألة أخرى. انتهينا من الحالة الأولى وهي إذا لم يكن معهم صاحب فرض. بدأ المصنف في الحالة الثانية وهو إذا كان معهم صاحب فرض، أخ وجد معهم صاحب فرض. أعطني من شئت من أصحاب الفروض معهم، مثلا اختر زوجة، زوجة معهم، زوج معهم أيضا، سم بنت هذا صاحب فرض، أخت لأنها صاحبة فرض، طبعا أخت لا ما تبقى يعني الأخت تعاد سيأتي بعد قليل مسألتها. من في أم لها سدس، جدة لها سدس، وهكذا من أصحاب الفرض. إذا وجد معهم صاحب الفرض فإنه يخير بين ثلاثة، فإن له ثلاث حالات. انتبه معي، إذا وجد معهم صاحب الفرض الأخ أو الإخوة والجد، فيعطى الجد إما المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس. يعطى المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس. ولذلك قال ومع ذي فرض بعده، أي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه، يعطى الأحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة يقاسم الإخوة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل، سدس كل التركة. نبدأ بالأول في مثال يأخذ الأحظ للجد هو المقاسمة. احنا قلنا قبل قليل زوجة وأخت وجد، الزوجة كم؟ الثمن، لا الربع، نعم الربع، أليس كذلك؟ إذن هي من أربعة، لها واحد والباقي ثلاثة للجد، الجد والإخوة، صح ولا لا؟ طيب لما تقاسمهم يكون للجد كم؟ اثنين، وللأخت ماذا؟ واحد، فيكون للجد اثنان وللأخت واحد. فهنا المقاسمة أحظ له فيستفيد أكثر، والاثنان هي نصف، نصف التركة، سيأخذ النصف من اثنين من أربعة، اثنين من أربعة هي النصف، هو أكثر من ثلث ما بقي وأكثر من غيرها. طيب ثم قال أو ثلث ما يبقى، مثال ما يكون فيه ثلث ما يبقى. قالوا لو أن هناك أما وجدا وجد ومثلا أخت، أخت واحدة، طبعا هنا الأم لها الثلث لعدم جمع الأخوة وإنما لها أخت واحدة، لو كان هناك أختان لقلنا الثلث، لها لها الثلث، الباقي كم؟ لنفرض أنها من 15، خلنا نضرب 15 اختصارا، ثلث ال 15 كم؟ لا نعم لا ما تصلح أخت واحدة، خلها أكثر من أخت لتكون مثلا خمس أخوات، يلا خمس أخوات نريدها سدس، سدس تصير من 18، هذه مسألة ثانية اللي رحت لها، تصير من 18 لأن يصير أخوات جمع من الإخوة، أنا أريد أن يكون هناك جمع من الإخوة، فيكون للأم السدس، والسدس كم؟ ثلاثة، الباقي كم؟ 15. لو قاسمت الجدة مع الأخوات مثلا فيكون هناك، أو خلنا نقول إخوة أحسن عشان يطلع عدد كبير، خمسة و... أو خلنا نقول أربعة أحسن عشان يطلع حساب مضبوط، أربعة إخوة، أربعة إخوة والجد، يكون لكل واحد منهم ثلاثة، لكن لو أعطيته ثلث الباقي فسيأخذ خمسة، إذن ثلث الباقي أكثر من المقاسمة، المقاسمة سيأخذ فيها ثلاثة وثلث الباقي سيأخذ فيها خمسة فهو أكثر، إذن فمن صالحه أن يأخذ ثلث الباقي، فأنت تحلها بطريقتين، تحلها مرة بثلث الباقي وتحلها مرة بالمقاسم وتنظر ما هو الأكثر منهما. قال أو سدس الكل، يعني في حالات يأخذ سدس الكل. وضربوا له مثالا، أضرب بسرعة عشان الوقت، قال لو أن هناك بنتا وأما ويعني ثلاث إخوة وجد، لو قسمتها بينهم، البنت لها النصف كما نعلم، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، ثم إذا قسمت الباقي فتكون المسألة من ستة، من ستة واثنين ستة، فتكون من ستة للأم الثلاثة وللسدس واحد والباقي اثنان. باقي اثنين، الاثنان لو قاسمت يعني الاثنان هي سدس، شوف الاثنان، نعم عفوا، لو قاسمتها بينهما فإن فيها يعني ستكون أقل من السدس، سيأخذ أقل من واحد الجد، وكذلك إذا أخذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحد، فحينئذ يقول يأخذ السدس وهو واحد، السدس واحد، لأن واحد من ستة واحد، فيأخذ السدس. إذن تحل أي مسألة جد وإخوة معهم فرض بثلاث حالات، بالسدس وتحلها بثلث الباقي، ثم تحلها بعد ذلك بالمقاسمة وتنظر ما هو الأكثر، فهي مزعجة شوية في الذهن ولها ضابط لكنها ليس مفروض. طيب قال أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس، لو أنه فرضنا على سبيل المثال لم يبقى سدس، أصحاب الفروض أخذوا خمسة، مثل يعني نجيب واحد لها سدس هنا، يعني نقول مثلا بنت بدل الإخوة، هنا نقول ثلاث إخوة، ثلاث إخوة، وهناك بنت ابن، بنت ابن، بنت الابن تأخذ السدس، مسح تأخذ السدس، فحاذت خمسة أسداس، فلم يبقى إلا السدس، فيكون للأب حينئذ والإخوة يسقطون، فسقط الإخوة في هذه الحالة. طيب قال فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، أي أعطي السدس، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. قالوا لأن هذه المسألة سمت أكثرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصولا، والمسألة الأكثرية هي زوج وأم وأخت وجد، ووجه أن هذه المسألة كدرت على زيد أصولا أننا إذا قسمناها فالزوج يجب أن يأخذ النصف لعدم وجود الولد كما سبق معنا وهذا بإجمع، والأم يجب أن تأخذ الثلث لا ينازعها فيه أحد بكتاب الله عز وجل لعدم وجود جمع من الإخوة، وإنما هي أخت واحدة. لو أعطينا الزوجة النصف والأم الثلث فإن الباقي إنما هو سدس فقط، فقط سدس. طيب انظر كيف كدرت على زيد أصولها، إن قال إن هذا السدس للجد فقط، على القاعدة ذكرناها قبل قليل أن الجد لا ينقص عن السدس أبدا، فمعنى ذلك أنه حجب الأخت، حجب الأخت، والأخت في كتاب الله عز وجل أن لها النصف إذا كانت ترث، إذا لماذا منعتها فريضتها التي فرضها الله عز وجل عليها؟ أفرضها الله عز وجل لها؟ فرضها الله عز وجل لها. وإن أعطيت الأخت نصيبها فإنك ستحجب الجد حينئذ، فكدرت على زيد الأصول. ماذا فعل زيد رضي الله عنه؟ قال إن لها حلا طويلا جدا، فقال إننا إذا وصلنا هذه المرحلة نعطي الأخت النصف وهو الفرض، ثم نعطي الجد أيضا السدس كأنه أب، فالنصف ثلاثة والسدس كم؟ واحد، اجمعها ثلاثة وثلاثة ستة، سبعة ثمانية تسعة، فتعول المسألة إلى تسعة، تعول إلى تسعة، سأتي إن شاء الله العول إن شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل، فعالت المسألة إلى تسعة. طيب ثم يقول شبكت كيف أن زيدا عمل بها، قال ثم هذه المسألة إذا أعطيتها النصف والسدس أصبحت الأخت أكثر من الجد، ما يصلح، نجمع هذه الأربعة ونقسمها بين الجد والأخت، فيقاسم الجد الأخت له سهمان من هذه الأربعة، شوف له سهمان وللأخت سهم، فتصبح المسألة من 27، فتصبح المسألة من 27، وسنتكلم عنها في التصحيح إن شاء الله. فهذه المسألة كدرت على زيد أصولها، ولذلك كانت بهذه الطريقة، رجع ففرض لهم فرضا، ثم لما فرض الفرض خالف أصله الفرض ابتداء، ما يفرض له على طريقة زيد، ثم لما فرض لهم فرض رجع فقاسم الجد الإخوة أو الأخت في هذه المسألة. قال ولا يعول. إيش معنى يعول؟ وهو الانتقال من الستة لما زاد، سيتكلم عن شاء الله ما هي الأصول التي تعول. قال ولا يعول في مسألة فيها جد وإخوة إلا في هذه المسألة فقط. المسألة الوحيدة التي يعول الجد مع الإخوة هي المسألة الأخدرية. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت، أي أن الأخت إذا كانت أكثر من أخت، أختان أو غير ذلك، يعني أي مسألة أو أخت وأخ وغير ذلك، ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد إلا بها، أي في الأكدرية. لو أن الرجل مات عن زوج وأخت وجد حلها لي مقاسمة مباشرة، تحل بالمقاسمة ثم تحلها بالثلث الباقي وبالسدس، وتنظر ما هو الأكثر، والأكثر هنا المقاسمة. طيب استعجل هذا الباب لعدم العمل عليه. قال وولد الأب إذا انفردوا معه. إيش معنى ولد الأب؟ يعني الإخوة لأب. إذا انفردوا معه أي مع الجد، القسم الأول إذا كان إخوة مع جد. قال كولد الأبوين، مثل ولد الأبوين، فله حالتان، إما أن يرث ثلث المال أو أنه يأخذ المقاسمة. قال فإن اجتمعوا، أي اجتمع الإخوة لأب والإخوة للأشقاء مع الجد، فقاسموه، يعني يعدون في المقاسمة فقاسموه، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، فيدخل أبناء الإخوة لأب، فيدخل الإخوة للأب في المقاسمة، لكنهم لا يرثون، يأخذها منهم الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بهم. قال نعم، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. ثم بدأ بمسألة جديدة، قال وإناثهم فقط، أي وتأخذ إناثهم فقط فرضها، فيما لو كانت صاحبة فرض، فيما لو كانت أخت لأب وأخ شقيق. قال وما بقي لولد الأب، يعني صورة هذه، قال وإناثهم لبعض ذلك قبل شوي، لو أن هناك رجل مات عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف نحلها؟ كيف نحلها؟ نقول الأخت الشقيقة ماذا؟ واحد، والأخ لأب اثنين، أصبح ثلاثة رؤوس، أليس كذلك؟ ثلاثة رؤوس، والجد برأسين، نقاسمهم كم تأكون؟ من خمسة، للجد رأسين سهمين، والأخت الشقيقة سهم، وللأخ لأب ماذا؟ سهمين، أصبحت هكذا. لكن الأخت الشقيقة في الشرع كم لها؟ النصف، النصف، فنقول تصبح من عشرة، للجد أربعة، وللأخت الشقيقة خمسة، لكي تأخذ النصف، كم الباقي؟ واحد. وهذا معنى قوله وإناثهم فقط، أي الإناث التي تأخذ الفرض وهي الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، وإناثهم فقط، يعني إذا انفردنا بدون المعصب تمام فرضها، وما بقي لولد الأب أي الأخ لأب، هذا معنى قوله لولد الأب. هذه المسألة التي كتبتها لكم الآن هذه هي المسألة المشهورة بالمعادة، تسمى المعادة لأنه يعاد عليها ثم تأخذ بعد ذلك فرضها. هناك مسائل يسميها الفقهاء بالمسائل الملقبة، عندهم مسائل كثيرة ملقبة، وجمعها كثير من الفقهاء يذكرونها من باب يعني المناسبة. مر معنى الأكدرية، مر معنى المعادة، سيأتي معنى إن شاء الله العمريتان، سيأتي معنى اليمية، يسمى معنى الحجارية أو الحمارية أو الحجرية، يسمى ما شئت. هناك أسماء كثيرة جدا، الدينارية، مسائل كثيرة جدا سميت الملقبات، وأفرد بعض العلماء كتبا خاصة بها بالأسماء الملقبة في الفرائض. طيب نأخذ بس فصلا قصيرا ثم نرتاح قبل الصلاة، وهو فرض الأم. طبعا أنا أعرف أن الفصل السابق أصعب فصل في هذا الدرس، هو أصعب شيء، لا تظن الفرائض كله صعب، بس الفصل الماضي وما عدا ذلك فكله سهل. ومن رحمة الله عز وجل أكررها أن العمل عندنا في المحاكم على أن الجد ماذا؟ يحجب الإخوة، فلا يرث الإخوة مع الجد شيئا، وهذه مريحة جدا جدا لطالب علم الفرائض. فالمسألة المقاسمة وتحل المسألة بثلاث طرق ثم تنظر ما هو الأكثر تنتهي من ذهنك حينئذ. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ميراث الأم، وبين أن للأم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنها ترث السدس، وإما أن ترث الثلث مع أو الثلث، نعم، أو الحالة الثالثة أنها ترث ثلث الباقي. إذن أصبح عندنا ثلاث مواريث الأم، إما أن ترث السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي. نبدأ أولا بميراثها للسدس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وللأم السدس، وهي الحالة الأولى، أي أن الأم لها ثلاث حالات. قال: وترث السدس بوجود واحد من ثلاثة، بوجود واحد من ثلاثة للميت، وجود ولد، ولد يشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت، بوجود ولد، أو وجود ماذا؟ ولد ابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن، وزد ابن حتى ما شئت بعد ذلك، ابن ابن وزد. إذن إذا وجد فرع وارث، هذا معنى قوله ولد أو ولد ابن، وجود فرع وارث. طيب، قال: أو اثنين من الإخوة أو أخوات، أو اثنين من إخوة أو أخوات. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد، أي ولد وارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيشمل الصورة أو الثانية. قال: وورثه أبواه، ورثه أبواه، يعني أن إخوته ليسوا موجودين. ولذلك فإن الجمع من الإخوة يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فإذا وجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر، حينئذ ماذا؟ يصبح ميراث الأم السدس. انتبه معي. وقول المصنف اثنين من إخوة أو أخوات يشمل أولا الذكور والإناث سواء، يشمل الذكور والإناث سواء كان هناك أخ وأخت أو أختان معا أو ذكران، كلاهما سواء، مدام اثنان إذن يصبح نصيب الأم السدس. هذا واحد. الأمر الثاني، سواء كان الإخوة والأخوات من جهة واحدة أو من جهات شتى، أخ شقيق وأخت لأب، فحينئذ نقول إنهما يحجبان الأم أيضا. المسألة الثالثة، وهذا نأخذ أيضا من كلام المصنف، أن المصنف قال من إخوة أو أخوات ولم يقل ولد أب، لم يقل ولد أب، مع أن هناك عبر بولد الأب. لماذا؟ لكي يدخل هنا الإخوة لأم. فلو أن الشخص، وهذا هو المذهب، مات عن أم، انظر معي، عن أم وأخوين لأم، هل يوجد جمع من الإخوة ولا واحد؟ جمع من الإخوة، إذن أم لها السدس فقط، لها السدس. طيب لو كان هذا الإخوان شقيقان، السدس لأب، السدس أحدهما لأب والآخر لأم، السدس. ما دام هناك جمع من الإخوة، وذلك انظر تعبير المصنف، مرة عبر بولد الأب ومرة عبر بالإخوة، لكي يدخل في الإخوة الجميع حتى ولد الأم. وأما إذا قال ولد الأب فلكي لا يدخل ولد الأم، وهم الإخوة لأم. واضح هذه المسألة؟ طيب انظر معي الجزئية الأخيرة. احنا قلنا قبل قليل قوله الإخوة يشمل جميع الجهات، يشمل الاثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يشمل إذا اختلفت الجهات. أيضا هنا مسألة، نقول حتى وإن كان جمع الإخوة محجوبين، حتى وإن كان جمع من الإخوة لا يرثون، فإنهم يحجبون الأمة حجب نقصان. صورة ذلك: رجل مات عن أب وأم مثلا، وجمع من الإخوة، عند من يرى، شف، عند من يرى أن الإخوة محجوبون بالأب، خلنا نقول أخوي، طبعا من يرى المقاسمة انتهت، لكن من يرى الحجب، من يرى الحجب وهو الذي عليه العمل، فنقول إن هذه الأخوين لا يرثان، ومع ذلك الأم تأخذ السدس، تأخذ السدس. لكن لو لم يكن هناك إخوة تأخذ الثلث. واضح المسألة؟ إذن الإخوة يشمل من أي الجهات؟ إن اختلفت الجهات يشمل الذكور والإناث، يشمل الوارثين وغير الوارثين. طيب انتهينا من الحالة الأولى من حالات إرث الأم. الحالة الثانية قال والثلث مع عدمهم، أي مع عدم الفرع الوارث الولد وولد الابن، ومع عدم جمع الإخوة. يعني إذا وجد أخ واحد فقط فإن الأم ترث مباشرة الثلث، أو لم يوجد أخ فإنها ترث الثلث. قال والسدس، بدأ يتكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي. هناك حالة تسمى بثلث ما بقي، ليس الثلث وإنما ثلث الباقي، وسميت ثلث الباقي موافقة لكتاب الله عز وجل لكي لا تخرج عن الثلث والسدس. قال والسدس مع زوج وأبوين، رجل مات عن أو امرأة ماتت عن زوج وأب وأم، الزوج يأخذ النصف والأب كم يأخذ؟ يأخذ كم؟ السدس. خلنا نمشي فيها السدس، خلنا نمشي بالحل الابتدائي، السدس زائد الباقي. الأم هنا انظروا معي طبقوا الشروط، هل يوجد ولد أو ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الإخوة؟ إذا المفروض أنها تأخذ كم؟ الثلث. هذا الصحيح، لو حسبت الثلث والسدس أصبح هي المسألة من ستة، هذا يأخذ ثلاثة وهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين، كملت الستة. هل يمكن أن ترث الأم أكثر من الأب؟ لا يمكن. هذه المسألة عرضت على عمر الخطاب في زمانه فشاور الصحابة فيها فحلها بطريق آخر وسميت العمرية، فقالوا إنها لا تأخذ الفرض وإنما تأخذ ثلث يطفئ ثلث الباقي. كم الباقي؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ ثلث الباقي للأب اثنين وللأم واحد. وضحت المسألة؟ هذه تسمى العمرية، هذه العمرية الأولى، واضح أو نص واضح مشكلة، تتضح بالعمرية الثانية. العمرية الثانية قال زوجة وأب وأم، لو حللناها بالحل العادي المعتاد فإن الزوجة لها الربع والأب له السدس زائد الباقي والأم لها الثلث، ثلاثة وستة، ستة ستة وأربعة كم؟ 12، من 12 تكون مثلا. ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. وثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة. سدس الاثنى عشر كم؟ يعني الباقي، يأخذ الباقي، كم الباقي؟ خمسة. قالوا يعني العادة أن الأب يأخذ ضعف مال الأم على أقل الأحوال، كما أن كل ذكر يأخذ الضعف، فبما أننا خالفناها في قضية الزوجة في قضية الزوج فإننا نخالفها أيضا في المسألة هذه، فلا نعطي الأم الثلث وإنما نعطيها ثلث الباقي، نعطي الأم ثلث الباقي ونقول إن الأب يأخذ الباقي ما عدا الثلث. فإذا كانت خنقم 12 تطلع من 6 من 4 أصلا، نحل من 4 لكن نكملها من 12، الباقي كم؟ 9، ثلثه 3 للأم، ثلثه 3 للأم و6 للأب، هذا تسمى ثلث الباقي. شف 3 من 12 كم تعادل؟ قسم 3 على 12 والربع، وهذا معنى قوله والربع. نحن عبرنا بثلث الباقي موافقة للقرآن لكي لا نخالف أننا أعطيناها الثلث، أعطيناها الثلث، هي تستحق الثلث، لكن بدل ما تأخذ ثلث المال أعطيناها ثلث الباقي، فتأدبا مع القرآن ما نقول أعطيناها الربع، حقيقته ربع لا خطأ، وإنما تأدبا نقول ثلث الباقي. وهذه مسألة عمرية، يعني أول من قضى بها عمر، وقد انعقد الإجماع عليها بلا خلاف، لم يخالف أحد فيها. نقف عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.